كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا أظن إلى مبحث الشبهات، مبحث الشبهات. نعم، اعلم أن بعض أهل التأويل. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات.
طبعا أهل التأويل على المصطلح يعني الدارج، وإلا حقيقة أن يقال أهل التحريف، أهل التحريف، وإلا فالتأويل منه الممنوع ومنه المشروع. الممنوع منه بمعنى التحريف، والمشروع هو التأويل الذي دل عليه الدليل، فإن دل الدليل على التأويل فهذا المشروع، ولهذا يقال تأويل آي القرآن كذا وكذا، كما سمى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كتابه، ويقال تأويل الآية كذا وتأويل الآية كذا، فهذا لا بأس به. والله عز وجل ذكر في كتابه فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. فلفظة التأويل لفظة شرعية لا إشكال فيها، إنما الممنوع التحريف. فقول الشيخ: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على السنة شبهة، المراد بذلك أهل التحريف. وأهل التحريف الذين يحرفون الألفاظ والمعاني، حرفوا الألفاظ والمعاني، فطارة يكون التحريف في الألفاظ وطارة يكون التحريف في المعاني. الرحمن على العرش استوى، قالوا معناها استولى. وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا المعنى وجاء أمر ربك، وهكذا. فإنهم قد حرفوا النصوص عن معانيها الصحيحة وخرجوا عن ظاهرها، فيقال هؤلاء أهل تحريف، هؤلاء أهل تحريف. نعم، فيقول العثيمين بعدما أنهى الضوابط في باب الأسماء والصفات، ضوابط أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع في ذلك، قال إنهم يوجدون شبها في نصوص من كتاب السنة في الصفات، فما الرد؟ وهذا من تمام البحث، لأن الإنسان قد يتعلم المحكم وينضبط عنده، لكن تورد شبهة لا يستطيع جوابه. والرد على الشبهة علم من نوع العلم، وهذا العلم يحتاج إلى تبحر، أي الرد على الشبهة يحتاج إلى تبحر، لأنه يكون معتمدا على الجامع والفارق، أن الإنسان يجمع النصوص في المسألة ويزيل الاشتباه بينها بعدما قد جمع طرقها من جهة الثبوت إن كانت سنة، فيعنى بجمع الطرق، فالطرق يفسر بعضها بعضا، وكذلك يعنى بجمع الأدلة، فالأدلة يفسر بعضها بعضا، الأدلة يفسر بعضها بعض. ولهذا السنة والجماعة ينظرون إلى الأدلة نظر صحيح، ليس نظر أعور، إنما أهل الأهواء ينظرون النصوص نظر أعور، يأخذون نصا ويدعون نصوصا. وكل صاحب بدعة يعتمد على نص لكن بفهمه، ولهذا ليس الفارق بين 73 طائفة الاعتماد على الكتاب والسنة، إنما الفارق بفهم سلف الأمة، هذا هو الفارق. وإلا كل يقول كتاب وسنة، هذا عنده نص وهذا عنده نص، لكن الفارق الحقيقي بين أهل البدع والأهواء وبين أهل السنة والجماعة هو فهم السلف. ولهذا كاشف جلي سهل ولكنه واضح، أوضح من شمس في رائحة النهار، على أن كل هؤلاء على انحراف. ما هو هذا الكاشف الجلي؟ لا نجد في عقائد أهل الكلام النقل عن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، لا نجد عندهم إماما من أئمة الهدى، لا تجد عندهم. جميع أصول السنة لا يستدل أهل البدع بها فيها من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين ولا تابعي التابعين. هذا حصري على أهل السنة. ما يمكن أن يقول قال ابن عباس، ولا يمكن أن يقول قال الزهري، ولا يمكن أن يقول قال أحمد، ولا يمكن أن يقول قال مالك، ولا يمكن أن يقول قال إلى آخر ذلك. طيب، ولو فرض أنهم قالوا فإنهم ينتقون بعض الألفاظ لهؤلاء الأئمة وينزلون على غير منزلتها، مثل ما يقولون مثلا أهل الحديث نحن معهم الذين يمرون ذي الصفات بلا يمرونها بلا كيف، أو يمرونها كما جاءت، فحملوا هذا يمرونها كما جاءت على التفويض، ولهذا صار مذهبهم التفويض، صار مذهبهم التفويض. فقول مالك رحمة الله عليه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، حملوه على التفويض. كيف؟ قالوا والكيف غير معقول، يعني غير معقول أن يكون له كيف، لأنهم يفوضون المعنى والكيف فيكون غير معقول أن يكون له ماذا كيف. المهم إلى غير ذلك يعني من هذه الأمور. فالمراد هنا بأهل التأويل أهل التحريف، فالرد على الشبهات من تتمة البحث، من تتمة البحث، لأنهم إذا عرفت ضوابط أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أوردوا عليك الشبهات، فإن لم يكن عندك دراية بجواب هذه الشبهات يشكل عليك الحق أو لا تستطيع أن تجيب عما هم عليه. ولهذا تجد أن تتكلم في الخروج وضوابط أهل السنة والجماعة في الخروج، ثم ماذا؟ ثم يريدون عليك شبهات في الخروج. تتكلم عن الحزبية وضوابط أهل السنة والجماعة في الحزبية، ثم يريدون عليك شبهات في الحزبية. تتكلم في أي مسألة مسائل يريدون عليك شبهات. إن قلت الخروج والإجماعات المفترض لا أحد يتكلم، يقولون لك خرج الحسين وخرج ابن الزبير وخرج سعيد بن جبير، فما الجواب؟ هل تبدع الصحابة هؤلاء؟ شبهة قوية، كيف ترد عليها؟ في باب الحزبية تقول حزبية حرام وما يجوز ونحن حزب واحد وأمة واحدة، يريدون عليك شبهات، يقولون لك المهاجرون الأنصار مثلا فكيف تجيب عن هذا؟ ويقولون فرق بين الحزب السياسي وبين الحزب الديني، فنحن لسنا أحزابا دينية وإنما نحن أحزاب سياسية، فما هو الرد على ذلك؟ وهكذا بقى في كل باب من الأبواب يريدون شبها، فلابد الإنسان يكون عالما برد الشبهات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة،
يعني ادعى المحرف أن أهل السنة الجماعة صرفوا أدلة معينة ونصوصا معينة عن ظاهرها، والأصل على خلاف مذهب أهل السنة. نعم.
ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه،
يعني أنت الآن خرجت عن الظاهر يا سني، خرجت عن الظاهر بتأويل، طيب أنت كيف تحرم علينا التأويل وتبيح لنفسك؟ فهناك استشكالات استشكلوها من نصوص الكتاب والسنة، قالوا إنكم قد تأولتموها وأنتم تمنعوننا من التأويل، وهذا تناقض نلزمكم به، إما أن تتركوا التأويل إن كان باطلا، وإما أن تبيحوا لنا التأويل إن كان حقا. أما تمنعون من التأويل ثم تعمدون إلى التأويل، هذا لا يمكن، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، هكذا يزعمون. الجواب المجمل عندنا في هذا الباب أننا نقول هذا لو كان الاختلاف بيننا في التأويل لقلنا كيف نمنعكم من التأويل ونبيح لنا، لكن الاختلاف بيننا في التحريف وليس في التأويل، فنحن لا نعارض. إذا دل الدليل على تأويل نص نحن لا نعارضه، هاتوا أدلة على تأويلكم، لكن الذي نعارضه ماذا؟ التحريف، أن تخرج عن ظاهر هذا النص وظاهر اللغة إلى وضع معنى لا يحتمله اللفظ بحال، هذا يسمى تحريفا، فنحن نمنعكم من التحريف لا نمنعكم من التأويل. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، لأن حتى بعض الناس يظن هذا يا إخوان، يظن أن لا التأويل هذا حرام والتأويل ما يجوز لوجود العبارة مطلقة في بعض تعبيرات علمائنا حينما يقول من غير تحريف من غير تأويل، فيظن أن التأويل ممنوع، تأويل ممنوع مطلقا، فلهذا هم يقولون أنتم تتأولون وتمنعون من التأويل، إبا هذا تناقض. نحن نقول لهم لا، نحن لا نمنعكم من التأويل الذي معنى التفسير، وإنما نمنعكم من التحريف، وهو أن تخرجوا عن ظاهر اللفظ بلا معنى بلا دليل يدل عليه. نعم. وقالوا كيف؟
وقالوا كيف تنكرون علينا تأويل ما أولنا مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟
أي.
ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهذا يختلف.
هل السلف صرفوا هذه الألفاظ عن ظاهرها؟ أنتم تقولون صرفتم عن ظاهرها، هل السلف فعلا صرف هذه الألفاظ عن ظاهرها؟ قال لا نسلم أن تفسير السلف صرف لها عن ظاهرها. ليه؟ فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف،
وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض.
نعم، يعني انظروا أنتم تقولون نحن خرجنا عن الظاهر، لا هذا هو الظاهر، لكن الظاهر بماذا؟ بمقتضى السياق. لكنكم تحاكموننا، أنتم تحاكموننا إلى موضع، فتقول مثلا هذه اللفظة معناها كذا، ثم إن جئنا في سياق وأولناها بمقتضى السياق هذا وأن لا معنى آخر، قلتم لا أنتم صرفتم اللفظ هذا عن ظاهره، لا هذا هو ظاهرها الموجود. ولهذا مثلا قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية، المراد هنا بالقرية أهل القرية، لكن في قول الله عز وجل إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا إيه؟ الأبنية، المساكن، انتبهوا، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية، هل نسأل المساكن؟ طيب إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية؟ المساكن، القرية المعروف، أهل هذه القرية الأهل وهم السكان، والقرية وهي المساكن، لكن واسأل القرية هنا يراد بها السكان أهل القرية وليس مراد بها المساكن، واسأل القرية. طيب هنا القرية جاءت في سياق فأولناها بالسكان، وهنا القرية جاءت في سياق فأولناها بالمساكن، وهي لفظ واحد القرية القرية، فهل يطور نكون قد أخرجنا القرية عن ظاهرها هنا أو هنا، ولا نقول ظاهرها في هذا السياق يقتضي معنى وظاهرها في هذا السياق يقتضي معنى؟ هو كذلك قال تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، واسأل القرية عن أهل القرية، هذا المعنى هل يظن ظن أن المسؤول سيكون المساكن؟ أبدا، لا عامي ولا عالما، لا عاميا ولا عالما يظن أن المسؤول سوف يكون المساكن أبدا. واسأل القرية المقتضى، أنا ما أقول لك قف يا أخي واسأل السيارات التي تمر هذه، اسأل السيارات العربات هذه يوقفها واسألها عن الحادث، ها هل في أحد منكم سوف ينزل ويوقف السيارات ثم يسأل السيارة ويقول يا سيارة هل حصل كذا وكذا، أو يسأل الذين يركبون السيارة، يسأل الذين يركبون السيارة، ده الظاهر ما في ظاهر آخر. طيب حينما أقول قال تعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية يعني سكان هذه القرية، يبقى القرية هنا معنى المساكن، كل يعرف هذا أيضا، كل يعرف هذه المسألة من ظاهرها، يبقى كلمة الظاهر هو المتبادر من الوضع في هذا السياق، فلا تحاكم سياقا إلى سياق. حينما أقول يا إخواننا بيننا عين فانتبهوا، طيب، وحينما أقول يا إخواني سياق آخر هذه عين فارتوا لنا منها، وحينما أقول يا إخواني هذه عين باتت تحرس في سبيل الله، طيب عندنا يا إخواني عين عين عين، كل سياق يحدد معنى العين هنا، أليس كذلك؟ ولا نقول هنا خروج عن الظاهر؟ ليس خروج عن الظاهر، ده الظاهر هنا في السياق أنها عين الجاسوس، وده الظاهر من هذا السياق أن العين هنا عين الماء، وهذا الظاهر من هذا السياق أن العين هنا عين العين المبصرة. يبقى هذا ما نقول بأنه خروج عن السياق. ومن هنا نرد على أصحاب المجاز الذين يقولون بأن اللفظة يكون لها معنى ثم نخرج عن هذا المعنى إلى معنى أخر لقراء تقتضي هذا، وإلا فالأصل كذا وكذا. قولك بأن هذه اللفظة لها معنى هو الأصل ومع ذلك يكون فرعا عن هذا المعنى، من الذي يقول هذا؟ من الذي قال؟ من الذي يجزم؟ هتونا من كلام العرب أن الأصل فيها كذا وأنها انتقلت إلى كذا، أبدا، ولكن حقيقة في الوضع، حقيقة هذا في الوضع. فاسأل القرية، كل الناس يعرفون. حينما أقول محمد أسد أو دخل الأسد، الآن أقول دخل الأسد، دخل الأسد، ما أحد يتصور أبدا أن هذا الأسد هو الحيوان المفترس، ويقول كيف يا شيخ تقول هذا أسد وأنت ترى أدميا أمامك، ما أحد يقول هذا. وممكن أقول انظر إلى هذا الأسد حينما أكون في حديقة الحيوان وانظر إلى هذا الأسد، أقول انظر إلى هذا الأسد، فهذا انظر إلى هذا الأسد، وطارة أخرى أقول انظر إلى هذا الأسد، انظر إلى هذا الأسد أدمي، انظر إلى هذا الأسد حيوان مفترس. إذن انظر إلى هذا الأسد في الحيوان المفترس ده حقيقة فيه ولا لا؟ حقيقة. وانظر إلى هذا الأسد الرجل الشجاع، حقيقة حقيقة. ما أقول استعرنا لفظة الأسد لهذا وكذا وليس حقيقة في الإنسان، المعنى الذي وضع الآن معنى حقيقي لا يحتمل سواه. انظر إلى هذا الأسد، دخل الأسد، هذا أسد السنة، هذا أسد الله. أحد يظن يا إخواني زي هذا سيف الله المسلول، هذا سيف الله المسلول أعني خالد بن الوليد، وهذا سيف الله المسلول أعني سيفا. ما الذي يحدد هنا المعنى؟ بس هذا الذي نريد أن نقوله. فهم يقولون أنتم خرجتم عن الظاهر، لما قلنا هذا أسد قالوا خرجتم عن الظاهر. ليه؟ لأن الأسد هذا إنما هو اسم الحيوان المفترس، يبقى أنتم خرجتم عن الظاهر. نقول الظاهر هو معنى السياق، هذا هو الظاهر. ولهذا يقول عثيمين رحمة الله عليه في رده المجمل، يقول فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى البعض. يبقى كل سياق إنما هو حقيقة فيه. نعم.
قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليل من الكتاب والسنة، إما
دليلا
فإن لهم دليل،
لا فإن لهم في ذلك دليلا، دليلا ده اسمين، في ذلك متعلق بالاسم مش نعم.
قال فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة،
لكن لما أقول وفي ذلك دليل على كذا وكذا نعم، لكن فإن لهم في ذلك دليل، فدليلا اسمين لكنها متأخر والخبر متقدم اللي هو الجر والمجرور، وفي ذلك متعلق نعم لا محل له يعني يا رب. نعم.
فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف برهانا براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني لو افترضنا أن حتى أهل السنة الجماعة أخرج هذه اللفظة عن ظاهرها فيكون هذا لدليل وليس لاختراعات ولعقائد عندكم. لو افترضنا أن هذا اللفظ سوف يخرج عن لفظه عن ظاهره فقد دل الدليل على ذلك، والدليل إذا دل عليه فلا يكون فيه إشكال. فلا يكون هناك إشكال. فأولا أنتم تقولون أهل السنة صرفوا هذه الألفاظ عن ظاهرها لأنكم تجهلون ما معنى الظاهر. ما معنى الظاهر؟ الظاهر هو المتبادر من هذا السياق، وهذا يكون حقيقة في كل سياق. كما مثلت لكم أقول هذا انظر إلى هذا الأسد، وأنا أشير لحيوان في حديقة الحيوانات، وقل انظر إلى هذا الأسد، وأنا أشير إلى رجل شجاع. هذا حقيقة هنا وهذا حقيقة هنا، هذا هنا حقيقة وهذا هنا حقيقة. يبقى نقول هذا ليس صرف لفظي عن ظاهر، لأن ما في أحد سيتخيل أو سيظن هذا أسد في الأدمي أنه صار حيوان مفترسا. ما يمكن هذا، لا يمكن، ما أحد يقول هذا. ولا أحد يقول أيضا حينما أنظر إلى الأسد في حديقة الحيوان وقل انظر إلى هذا الأسد أنه أدمي، هذا لا أحد يقول ذلك أيضا. نعم. طيب المسألة الثانية، أنه لو سلمنا أننا صرفنا اللفظ عن ظاهره، لو سلمنا أننا صرفنا اللفظ عن ظاهره، فإن أهل السنة والجماعة إنما يصرفون اللفظ عن ظاهره إذا دل دليل من كتاب والسنة على هذا. إما هذا الدليل يكون متصلا أي بنفس السياق يحدد هذا، أو منفصل. خذوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أهو وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قالوا خلاص أنت تقول بالظاهر، يبقى الله الظهر، يبقى الله الظهر ومن أسماء الظهر. ولهذا ذهب ابن حزم بظاهريته إلى أن من أسماء الله الظهر، مثل ما استثنى بظاهريته أيضا من التعبيد لغير الله عبد المطلب، لأن النبي قال أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب، يبقى لا يجوز التعبيد لغير الله إلا واحد فقط، ما هو؟ عبد المطلب. فيجوز الإنسان يسمى ولده عبد المطلب، هذا وإن كان تعبيد لغير الله لكن جائز لأنه ورد النص به بظاهري. وفي نفس الوقت أيضا يقول ماذا؟ وأنا الظهر، الظهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح. فقول الرب سبحانه وتعالى وأنا الظهر فسر بتفسير متصل بالنص، وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، بيدي الليل والنهار أقلبهم كيفما أشاء. يبقى ما معنى وأنا الظهر؟ يعني وأنا مصرف الظهر أقلبها، أقلب الليل والنهار، هذا معنى وأنا الظهر. معنى هذا وأنا الظهر. يبقى هنا التفسير جاء فين؟ يبقى احنا هل نقول نحن خرجنا على الظاهر؟ هذا هو الظاهر، لكن إن أشكل عليك ذلك فقل هذا مفسر بما بعده وأنا الظاهر. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد أذته في الحرب بالحرب، وفي آخره قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن أو نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي. نسبة التردد إلى الله عز وجل، بعض يستعظم هذا، ليه؟ لأن يظن أن التردد الذي يوصف به الله كالتردد الذي يوصف به المخلوق. التردد منا يقع نتيجة عدم الإحاطة وعدم العلم وكذا، فأتردد أفعل هذا الشيء ولا لا أفعله، فيقع مني التردد، لكن بالنسبة لا هذا محال. فماذا فسر التردد؟ فسر بما بعد، يكره الموت وأكره مساءته. يبقى هذا فسر في ماذا؟ فسر في النص نفسه، والنص نفسه قد فسر هنا المراد. يبقى لو افترضنا أنه قد خرج عن الظاهر، فإن الظاهر هذا قد خروج هذا قد دل عليه الدين. الظهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأن الظهر ليس فيه كمال، وأسماء الله عز وجل حسنى. ما الكمال في الظهر أن يسمى الله بالظهر؟ لكن حسب ذهب إلى هذا بظاهر أنا الظهر، يبقى من أسماء عز وجل الظهر. طب أي كمال في الظهر؟ ما الكمال الذي في الظهر؟ الظهر فيها صفة إيه؟ طيب هذا اسمه يتضمن صفة إيه؟ ولهذا ابن حزم ممن لا يرى الصفات، ولهذا العلماء حكموا على بينه وجهميهم في الصفات. فقوله أنا الظهر، الظهر ليس كمال لله عز وجل، لكن معناه وأنا الظهر أقلب ليلة ونهار. ومثل أيضا نصوص كثيرة منها، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، شوف التفسير، أو كيف أعودك وأنت رب العالمين، جاء التفسير، أما إن عبدي فلان مريض فلم تعد، ولو عدته لوجدتني عنده، يبقى ده تفسيره يا إخوان، مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعد، هل نأخذ بهذا أن الله يمرض؟ فسر في النص كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما إن عبدي فلان مريض فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، واضح؟ يبقى هنا أهل السنة والجماعة يحكمون بأن هذه النصوص على ظواهرها نمرها كما جاءت، ولو أننا سلمنا أن هذا التفسير صرف اللفظ عن ظاهره فقد دل على ذلك الدليل، سواء الدليل المتصل أو الدليل ماذا؟ أو الدليل المنفصل، بخلاف تحريفكم فإنه لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة العرب ولا من كلام صحابي ولا من كلام إمام سلفي. الرحمن على العرش استوى، معناه الرحمن على العرش استولى، هذا التفسير جاء في كتاب الله؟ أبدا، سبعة مواضع جاء في كتاب الله ليس فيها الرحمن على العرش استولى، وهم يعتبرون أن الظاهر هذا الموجود الرحمن على العرش استوى، الظاهر ده مردود باطل بل كفر، فكيف يرضى الله بهذا الظاهر الكفري في سبعة مواضع ولا يذكر مرة واحدة الحق وهو الرحمن على العرش استولى؟ ثم هل فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب هل فسر بذلك صحابي؟ الجواب لا. تابعي؟ الجواب لا. يبقى من أين أتيتم هذا؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى ولهذا نقول هؤلاء ليس لهم سلف في هذا الباب، فهم حينما حرفوا لم لا دليل معهم، إنما لكن حينما نحن نقول بأن للسنة حتى لو خرج عن ظهر فبدليل، لأنهم لا يسيرون إلا بدليل، مثل النصوص التي ذكرناها لكم. نعم، نحن قلنا معنى يكره الموت وأكره مساءته، أي نعم هذا هو. نعم نعم، المعية ليست معية ذاتية، ليست ذاتية، فوجدتني عنده يعني بمعنى العندية هنا ما يترتب على ذلك مما هو أثر الإثابة في زيارة المريض، وجدت هذه الإثابة، وجدت هذا الأجر، ده من أثار، طبعا من أثار اللفظ، هذا من أثار اللفظ، من أثار هذه اللفظ، إنما العندية زي المعية تفسر على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، طبعا ليست مراد بها العندية الذاتية. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد.
نعم، بهذا استرح ابتداء، يعني من جهة الثبوت، من جهة الثبوت، فلن ننظر أولا دائما إلى الثبوت، إذا جاء النص في السنة هل هو ثابت أم لا؟ إن لم يكن ثابتا خلاص فقط كفينا، وإن كان ثابتا نظرنا في معنى، نظرنا في معنى. نعم،
قال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه
الشيخ سام نقل هذا عنه ثم قال هذه الحكاية كذب على الإمام أحمد. يبقى هنا أبطلناه. أهل السنة الجماعة لهم طريقان يا أخواني في النظر في الأدلة. الطريق الأول إذا كان من السنة ننظر هل هو ثابت أم لا، والطريق الثاني الدلالة. نعم.
والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت انتهى. وعلى هذا فلا حجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق.
قال شيخ الإسلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ثم قال، لكن قال شيخ الإسلام والمشهور يعني في هذا الأصل إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود ده ابن عباس يمين الله في الأرض فمن صفحه قبله فكأنما صفح الله قبل يمين. طيب يقول ومن تدبر اللفظ،
قال ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله.
نعم يعني لم يأتي في أثر ابن عباس الحجر الأسود يمين الله، إنما قال يمين الله في الأرض فمن صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبله وقبل يمينه. نعم.
قال وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل.
نعم ليس الحجر من صفات الله عز وجل يعني يمين الله التي هي صفة اليمين الحقيقية، لأنه قالوا هنا فين؟ في الأرض، في الأرض، ومعلوم أن يد الله ليس في الأرض ولا تحل في الأرض. فمن صافح فكأنما، هذه فكأنما صافح الله، هذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله فكأنما، فكأنما. فأول حديث وآخره بيان الحجر ليس من صفات الله، لأنه قال في الأرض وبعد ذلك قال فكأنما صافح، كما هو معلوم لكل عاقل، كما هو معلوم لكل عاقل. نعم. يبقى ولهذا قال الشيخ العثيمين في الشرح على هذا، والخلاصة أن الجواب عن هذا الأثر موجهين، أولا أنه لا يصح، والثاني أنه روي عن ابن عباس ومعناه لا يدل على أننا نؤوله إذا قلنا إن من صفح هذا الحجر الذي هو حجر كمن صفح الله عز وجل، لأن مصافحة الحجر الذي هو حجر مجرد تعبد لله وتذلل لله، فكأن الإنسان لما تذلل لله حتى صافح وقبل حجرا من الأحجار كأنما صافح الله وقبل يمينه لكمال التذلل والتعبد. هذا إذا صح، لأن من تدبر يتبين أنه لا يراد به قطعا أن الحجر يمين الله التي هي يده، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض، ويمين الله التي هذه لا تكون في الأرض. وهناك فرق من اللفظ المطلق واللفظ المقيد، وحينئذ إذا قلنا أن الحجر ليس من صفات الله وليس يمين الله الحقيقية فإننا لن نصرف عن ظاهره، لأن ظاهره لا يفيد هذا المعنى حتى يقال إننا صرفنا. نقول لو صح هذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح هذا فإن الحديث الأثر واضح ليس في أن الحجر الأسود يمين الله، فيشكل هذا عليك يمين الله يبقى ده صفه، لكن قال يمين الله في الأرض ومعلوم أن يد الله لا تكون في الأرض وأن يمينه لا تكون في الأرض. طيب من صفح الحجر هذا الذي هو يمين الله في الأرض فكأنما صافح الله، يبقى ليس المصافح للحجر مصافحا ليمين الله حقيقة، لما فكأنما، يعني هذا فيه ماذا؟ فيه بيان فضيلة، ده هذا لو صح، فيه بيان فضيلة مصافحة الحجر الأسود، يعني مس هذا الحجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل. وقد ورد في فضل هذا بعض الآثار في ماذا؟ فضيلة التقبيل، فضيلة المس، لكن من غير اعتقاد، من غير اعتقاد شيء في الحجر، كما كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن في فضل، في فضل، ولهذا هو يمين الله في الأرض، فمن صفح فكأنما، فكأنما صافح، كأنما صافح الله. يبقى هنا فمن صفحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين، فكأنما، يبقى كلمة فكأنما أذهبت الإشكالية، وكلمة في الأرض والترقيد بذلك هذه أذهبت الإشكالية. هذا مع صحة الأثر، لكن في المرفوع لم يصح. نعم يبقى. لا 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 نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن.
في الشيخ نباز رحمه الله عليه قال: لو وجدتني عند هذا شيء يليق بالله لا يفسر، بل الله أعلم بمراده، وهو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، يعني لا أحد يظن أن العندية هنا عندية ذاتية، هو فوق العرش فوق جميع الخلق، لكن يفسر بما يليق بالله سبحانه وتعالى من وجود رحمته وإحسانه وفضله على العائد المريض، يفسر بما يليق بالله سبحانه وتعالى من وجود رحمته وإحسانه وفضله على العائد المريض، هو جل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق، كما قال رحمن العرش استوى سبحانه وتعالى. يبقى هنا الله عز وجل على عرشه لا يظن بأن العندية هنا العندية هنا عندية ذاتية، لكن نقول دائما في مثل هذه نقول لازم هذا أن الزائر للمريض سيجد الثواب ويجد الرحمة ويجد ويجد كما قال هنا الشيخ، ولكن يفسر بما يليق بالله سبحانه وتعالى من وجود رحمته وإحسانه وفضله على العائد للمريض. نعم نعم. يكفرون حتى تقول صفة خرج عطل صفة، ايه ده مشكل في ايه؟ اما الاشاعرة عطلوا صفة ما عندهم محب، فسروها بالإرادة، انما احنا هنا بنفسر العندية، لان العندية ليست صفة، هي العندية صفة من صفات الله عنده، ده احنا بنزيل اشكال ان يكون عنده تقتضي الذاتي معية ذاتي او تقتضي عندية ذاتي، فيقول الله فوق العرش، لكن من لازم هذا الرحمة ومن لازم هذا كذا ومن لازم هذا كذا، هل أين الصفة حتى تأولها؟ فين الصفة؟ لكن الرحمة حينما تؤول يبقى تأولنا الصفة بالتحريف، حرفوها، قالوا المراد بالرحمة إرادة الثواب، يبقى فين الرحمة؟ بالمحبة، بالغضب إرادة الانتقام، يبقى نحن هنا عطلنا الصفة، إنما أي صفة هنا عطلناها؟ نعم. يقول في ايه؟ ابن العربي اي ضعف المرفوع ولا الموقوف؟ الكلام هذا عن موقوف. قال ايه؟ نعم. إيه نعم.
شيخنا لا شيخنا هو الظاهر إيه؟ هما بيضعفوا المرفوع وليس الموقوف، لأن الشيخ الألباني قال ثم ابن قتيبة أخرجه أخرج الحديث في غريب الحديث عن إبراهيم ابن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه، والوقف أشبه به وإن كان في سنده ضعيف جدا، فإن إبراهيم هذا هو الخزي متروك، وكان كما قال أحمد النسائي، لكن روي الحديث بسند آخر ضعيف عن ابن عمرو رواه ابن خزيمة والطبراني في الأوسط قال وتفرد به عبد الله بن المؤمل، ولذا ضعفه البيهقي في الأسماء، وهو مخرج في التعليق على الترغيب.
نعم، فهو الظاهر ضعفه حتى في الموقوف. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث،
طبعا كما قلنا أن هذه الأحاديث إنما يريدها أهل التحريف على السنة لإلزامهم بشيء واحد، ما هو؟ أنتم الآن أول فعلما تمنعون من التأويل وتتأولون، فنقول الرد عليهم من وجهين، وجه مجمل وجه مفصل. المجمل ما هو إخواني؟ واحد أننا نعم نعم بعد أن نقرر بأن هذا ليس خروجا عن الظاهر، إنما هذا الظاهر بماذا؟ بمعنى أن ده مقتضى السياق ووضع السياق هنا، أدا واحد. اثنين، لو افترضنا أنه إنما هو تأويل فقد صار تأويلا عليه دليل. أما الذي نعارضكم فيه فهو أنكم تخرجون عن هذا الظاهر بلا دليل، يبقى هذا صار تحريفا. نعم. طيب النص الثاني إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أنتم يا أهل السن اللي هم المجسمة عندهم يعني هتقولون بالظاهر وهو أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يبقى القلوب بين أصبعين من أصابع حقيقة هتقولوا هذا كما تقولون ولا هتتأولوها؟ إن تأولتموها فأنتم مخصومون محجوجون، وإن أجرتموه على الظاهر فهذا غير معقول، فماذا أنتم قائلون؟ ها.
قال وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن
طبعا
لله
طبعا الحديث هنا صحيح مش هنقول ضعيف، الحديث هذا صحيح، الحديث صحيح. طيب فما تأويله؟
وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم.
أولا يبقى احنا بنثبت من هذا النص صفة الأصابع، أثبتنا صفة الأصابع لله عز وجل، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، من أصابع الرحمن، هذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف. ما نوع الإضافة هنا يا إخواني؟ إضافة أعيان متصف، الأصابع كالوجه كالقدم يضع قدمه، فهذه إضافة أعيان متصلة، وإضافة الأعيان المتصلة تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يبقى أصابع الرحمن كوجه ربك ذي الجلال والإكرام كيضع قدمه وغير ذلك من هذه النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة على حقيقته. فيقول أولا إن الله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له
كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن
تمام. ده إثبات الصفة. نيجي بقى للتأويل، ماذا معنى بين؟ هل بنية مثل بينيتنا الآن؟ نقول مثلا هذا الشيء بين يدي بين أصابعي بين كذا مثلا، فتحيط بها أصابعي ولا ماذا؟ وهل هذه البينية يكون هذا معناها مطلقا حتى في المخلوق ولا ماذا؟ ها؟
قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض.
تمام. فأنت تقول في قول الله عز وجل السحاب المسخر بين السماء والأرض، فبين السماء والأرض يمس أرضا وسماء ولا بينهما؟ فينزل من السحاب، السحاب لا يمس السماء ولا يمس الأرض. ولهذا قال سبحانه: وأنزل من السماء ماء. أنزل من السماء ماء، السماء المراد بهذا السحاب. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة أيضا على أن كل ما علاك فهو سماء، ومنه تسمية السحاب سماء. يبقى هنا السحاب المسخر بين السماء والأرض ليس يعني المماس. فلما نقول قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن، إذن لا يقتضي هذا المماس، لا يقتضي هذا المماس. نعم.
قال: ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
نعم. ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. يقول الشيخ العثيمين في الشرح: فإن قال قائل إذا قلنا لقلوب بني آدم كلها بين إصبعين مصابع الرحمن، فهل يجوز لنا أن نمثل ذلك بالإشارة؟ يعني نقول هكذا مثلا بين إصبعين مصابع الرحمن هكذا ونمثل بالإشارة؟ فالجواب أن هذا حرام لا يجوز، لأن هذا تكييف، والتكييف لا يجوز، بل وتمثيل، والتمثيل أيضا لا يجوز، بل نقول بين إصبعين مصابع الرحمن، والله أعلم عن الكيفية، هذا هو الواجب وهذه السلامة. أما ما سمعناه عن بعض الناس الذين يدعون أنهم من السلف وأنهم يريدون إثبات الحقيقة، فتجد الواحد منهم يقول بين إصبعين ثم يأخذ شيئا معه بين إصبعيه، فإنه حرام لأنه تمثيل واضح. ثم من الذي قال لك إن الإصبعين الإبهام والسبابة؟ مثلا أنا لو أقول لك عندي حبة أضعها بين إصبعي وأكلها، فلا تبغر أن تعرف بين أي الأصابع، لأنه قد يجوز أن أمسكها بالسبابة والإبهام أو السبابة الوسطى أو بالسبابة والبنصر أو بالسبابة والخنصر. على كل حال، لا يحل لإنسان يؤمن بعظمة الله وجلال الله أن يمثل كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الله. ثم هو أيضا إذا مثل لابد أن يكون هناك مماسة، ومعنى ذلك أنك أثبتت أن أصابع الرحمن في صدور الناس، وهذا محظور آخر. فنقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين وأصابع الرحمن على ظاهره، لكن لا نعرف الكيفية، وأن البينية هنا حقيقية، لكنها ليست البينية التي يتخيلها عقل الإنسان كما قلنا في المعية إنها حقيقية، ولا يلزم منها المخالطة والحلول، لابد أن نؤمن بهذا كما هي قاعدة السلف. واضح؟ يبقى هنا نقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن نثبت البينية الحقيقية بين إصبعين، لكن لا يلزم من هذه البينية المماسة والحلول. طيب، هذا واحد. اثنين، هل يجوز لنا أن نمثل؟ فنقول إن قلوب العباد بين إصبعين نصبح من هكذا ونمثل بين إصبعي أو كذا؟ لا، لا نستطيع أن نفعل هذا، لأن هذا من باب التمثيل. نقول بين إصبعي أو بين إصبعين أو بين إصبعين، ما تستطيع أنك تقول هذا أصلا، لأن ما عندك نص يدل على هذا. يبقى بين إصبعين من أصابع الرحمن لا تستطيع أن تمثل أنت شيئا من هذا، وإنما تقول النص ولا تمثله، لأن تمثيلك تكييف في هذا، تمثيلك ممنوع، تكييفك ممنوع، إشارتك هذه تقريب، فيقع ذلك في صدور الناس كأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن مثل ما أشير إليك. أما ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع فإن هذا من باب التأكيد. قول الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا وأشار الأذنين وعينين، هذا من باب تأكيد الصفة لا من باب التوصيف والتمثيل أو التكييف. نعم، يبقى هنا نحن خرجنا عن الظاهر. أبدا، الظاهر إثبات الأصابع لله وإثبات أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله حقيقة ولا إشكال، لكن لا يلزم من ذلك ذكر التكييف. فنحن لا نعطل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وقد أثبت النبي لربي عز وجل أصابع وأضافها إليه. وكما قلنا هذه من باب الإضافة المتصلة، إضافة متصل، أعيان متصلة مثل الوجه مثل القدم وغير ذلك، فإنها تكون إضافة صفة إلى موصوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى المثل الرحمن من قبل اليمن.
طيب، التنبيه نبه على الشيخ عثمان في الشرح، قال بالنسبة للممثل نحن لا نلتزم ما ألزمتمون به من أنه لا بينية إلا بالممثل، هم يقولون كده لا بينية إلا بالممثل، فبل نقول البينية لا تستلزم ممثل، ودليلنا على هذا قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وكما قلنا وكما قال في بدر بين مكة والمدينة. نعم.
قال المثال الثالث،
هل نقول أصابع الله عز وجل خمسة؟ هنا النبي قال بين أصبعين من أصابع الرحمن، ففي إثبات الأصبعين. طيب، وهناك في حديث ابن مسعود في الصحيح أن الله عز وجل جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع الحديث وفيها خمسة أصابع، فنثبت خمسة أصابع، نثبت أصبعين من هذا الحديث ونثبت خمسة أصابع من هذا الحديث الآخر، لكن هل نحصر أصابع الله عز وجل في خمسة؟ الجواب العلم عند الله، نحن لا نثبت هذا ولا ننفي، لأن ما عندنا أدلة تفيد الحصر، ما عندنا أصابع الله خمسة، ما عندنا دليل يقول أصابع الله خمسة، لكن نقول لله خمسة أصابع كما جاء في النص، فله أصبعان كما في هذا النص ولو خمسة أصابع كما في النص الآخر، لكن أن نحصر الأصابع في خمسة هذا علم ذلك عند من؟ عند الله عز وجل. نعم.
قال المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد رواه البخاري نحو وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى
النفس، انتبه في اللغة وفي مقاييس اللغة، النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، هذا يشكل، يقول لك يشكل هذا، يلا يا مجسمة تكلموا في هذا، هذا تأولون يبقى أنتم مؤول، فكيف تعيبوننا في التأويل ولا تعيبون أنفسكم، هذا تركون على هذا، يبقى نفس رب، طبعا نفس عندهم النفس المعروف، النفس المعروف الذي يخرج الإنسان من هواء، فيظنون أن مقتضى الظاهر أن لله عز وجل نفسا كنفس المخلوق، نفس وما ينفخه الإنسان هذا يقال نفس، أو ما يأخذه ويخرجه يقال هذا نفس، طيب النفس في اللغة ما هو؟ قال كل شيء يفرج به عن مكروه. فيكون معنى الحديث
أن تنفيس الله
أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هيبقى يبقى
أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن.
بس كلمة النفس التنفيس يبقى أن نفس الرحمن قبل اليمن يعني أن تنفيس الله عز وجل عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. لأنه في اللغة يعني كل شيء يفرج به عن مكروب. يبقى نفس الرحمن من قبل اليمن يبقى ماذا؟ أن فرج الله، أن تنفيس الله. الحمد لله هذه منصب لكم أن تفريج الله عز وجل إنما يأتي من قبل اليمن، ففيه فضيلة هذا المكان. نعم. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين القربات.
انتبهتم؟ ها؟ من قبل اليمن يبقى فضيل أهل اليمن. وإن أجدوا نفس الرحمن يبقى تنفيس الرحمن، فبهم نفس الرحمن يبقى تنفيس الله عن المؤمنين يكون من قبل أهل اليمن. قال ابن تيمية: وهؤلاء الذين قاتلوا الردة وفتحوا أهل الردة وفتحوا الأمصار. يبقى كانت الرحمة من ماذا يا إخواني؟ من قبلهم. كانت الرحمة من قبلهم وكان النصر من قبلهم. يبقى ما معنى أجد نفس الرحمن قبل يمن؟ ها؟ نقول النفس بمعنى نعم النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فهو اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، نفس ينفس تنفيسا. مثل ما تقول نفس عن فلان، تقول نفس عن ايه؟ عن فلان. يبقى نفس الرحمة يعني التنفيس يعني الفرج، وقد كان هذا حصل. فهم الذين قتلوا على الردة هم الذين فتحوا الأمصار. نعم. يبقى لهذا قال: فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات اللي هو أهل اليمن. نعم نعم اي زي من نفس عن المؤمنين الكربات. نعم.
قال المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى الى السماء.
فنفس هنا اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا. نعم.
قال المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر مفسر السلف، وذكر وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام.
يبقى ثم استوى إلى السماء يقول إن لأهل السنة والجماعة في تفسيرها قولين: ثم استوى إلى السماء، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، استوى إلى السماء ارتفع إليه، وهذا الذي رجحه ابن جرير قال في تفسير بعد ذلك الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع. يبقى استوى إلى ارتفع إلى السماء، ارتفع إلى السماء. يبقى قال ابن جرير على عليهن وارتفع، ثم استوى إلى السماء على علينا ارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر المفسرين السلف، وذلك تمسكا بظاهر اللفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. يبقى ثم استوى إلى السماء على وارتفع مثل على السماء، يبقى إلى السماء مثل على السماء. هنا على هذا التفسير استوى إلى السماء زي استوى على السماء، على وارتفع. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى على عليهن وارتفع. نعم.
القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى
يشرب به وليس يشرب منه. أليس هذا هو الأصل يا أخوان؟ يبقى عينا يشرب منها، العين يشرب منها مش يشرب بها، العين يشرب منها. فأهل العلم يقولون ماذا؟ الفعل مع هذا الحرف بيضمن معنى فعل آخر، فيبقى المعنى يشرب بها أي يروى بها عباد الله. نعم.
فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.
نعم. وعليه فتفسير ابن كثير يقول فصار بالقصد، وقال أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى وليس بعلى. على يبقى على وارتفع، وبها فصر ابن جرير وأكثر السلف. طيب إلى قصد إلى، يبقى قصد إلى السماء، استوى إلى السماء يعني قصد إلى، لأن استوى إلى ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. ولهذا قال البغوي أي عمد إلى السماء، إلى خلق السماء، عمد إلى خلق السماء. فالشيخ بيقول إن ده ليس صرف اللفظ عن ظاهره. ليه؟ لأن الفعل عدي هنا استوى بإلى، فده بيتضمن معنى فعل اللي هو قصد. نعم. مثل يشرب بها، والأصل يشرب منه. طب لما جاء يشرب بها ما يصلح يشرب بها، وما اللي يصلح إيه؟ هنقول إذا الفعل والحرف مع مضمن لمعنى معنى آخر، فعل آخر، ألا وهو يروى به. طب يبقى قصد إلى السماء ضمن معنى استوى إلى السماء ضمن معنى قصد. يبقى للسلفي قولان في تفسير ثم استوى إلى السماء، وليس ثم استوى على العرش. استوى على العرش لا إشكال في ذلك أنها بمعنى على وارتفع، لكن استوى إلى السماء عند ابن كثير أن استوى إلى ضمن معنى القصد يعني قصد إلى، وعند ابن جرير بمعنى على وارتفع، عند ابن جرير بمعنى على عليهن وارتفع. نعم. وعليها أكثر مفسرين. نعم. الايه وجه ذلك، وجه ذلك في الترتيب بتقول قبل، وجه القبلية ما هي؟ في قول الله الآية من أولها، الآية من أولها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هذه الآية وآية فصلت فيها الترتيب، أن الأرض خلقت أولا، فالأرض خلقت في يومين، ثم خلقت السماوات في يومين، ثم أعد ما في الأرض وكذا من الدحي في يومين. فيومان يومان يومان، هذه ستة أيام. كان الخلق الأرض أولا، وأما آية النازعات والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه رفع سمكها فسواه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، ليس في ذلك أن الأرض إنما كان خلقها بعد السماء، وإنما دحي الأرض كان بعد خلق السماء. وعليه حاصل نصوص القرآن في الترتيب بين خلق السماوات والأرض، أن الله خلق الأرض أولا في يومين، ثم خلق السماء بعدها في يومين، ثم دحى الأرض في يومين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم.
يبقى هل هنا احنا خرجنا على الظاهر ثم استوى إلى السماء؟ ما خرجنا على الظاهر ثم استوى إلى السماء، إما بمعنى عمى إما بمعنى على عليهن وارتفع كما قال ابن جرير وقت السلف، وإن بمعنى قصد على اعتبار إيه استوى إلى، نقول قصد على اعتبار أن استوى مع الفعل مع الحرف إلى يكون مضمنا معنى الفعل قصد. نعم. وعمد. نعم.
قال: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما إلا هو معهم أينما كانوا.
فطبعا بيريده علينا الإشكال وهو معكم أينما كنت، هذا أخذ بالظاهر يبقى فيه حلول الذات ومعية الذات، هتخرج عن الظاهر يبقى أنتم مؤولة، فعلما تأولتم ومنعتمون من التأويل. نعم.
قال: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم؟
طبعا أخواني اعلموا كده، اعلموا أن أي كلام إنما يكون على حقيقته، لكن الناس تظن أن كلمة الحقيقة مو بالمراد بالحقيقة يعني المعنى الحقيقي الذي هو الظاهر، ما يظن أن المراد هذا، وإنما إيه حقيقة يعني صريحة في حصول ذلك. يبقى حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ألم ترى أن الله على مستوى في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو، أن ذلك يكون كلمة حقيقة، يعني حقيقة والمعية حقيقية، يعني أن الله معهم بذاته، لا ليس هذا هو المعنى، لكن حقيقة يعني على حقيقته. طيب وما الحقيقة؟ إثبات المعية لله عز وجل. طيب وما معنى إلا المعية؟ معناها المعي. طيب وما كيفية ذلك؟ نقول نفوت كيفيتها إلى الله، فهو معهم سبحانه وتعالى ليس بذاته، فهو عز وجل عال على عرشه، فهو عال على عرشه ومستو على عرشه، وهو مع عباده معية لازمها ماذا؟ العلم. ولا نفسر مع بالعلم، هنا نقول لازمها العلم. يبقى فسرنا قلنا أثبتنا المعية، والمعية صفة، المعية صفة، أثبتنا المعية، لكن هل المعية تقتضي المخالطة بالذات؟ لا، المعية تقتضي المصاحبة، ثم إن الموضع يحدد. فلما أقول اذهب إليهم وأنا معك، أنا معك، هذه معية تقتضي معنى، وحينما أقول أنا سأذهب معك إلى المكان الفلاني هذه معية، أنا معك يعني المعنى أن قلبي معك إحساسي معك وهكذا، إنما أنا ذاهب معك إلى، هذه معية ذاتي، معية ذاتي، سرت والقمر يعني مع القمر، ومعلوم أن القمر في السماء وأنت في الأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وده لا يعني معي ذات كن مع قوم في مكان ما. إذا مع دلت على مصحبة، ثم إن المصحبة تفسر بحسب السياق. يبقى هو معكم أينما كنتم. نقول هذه المعية لا تقتضي حلولا في الأرض، فهو معنا وهو على عرشه، هو معنا حقيقة هو على عرشه. طب كيف؟ كما نقول في سائر الصفات نفوض الكيف، نفوض الكيف، لكن من لازم هذه المعية العلم والإحاطة، وليس تفسير هذه المعية العلم والإحاطة. انتبهوا يا إخواني، فإن مع لا تفسر بالعلم، مع لا تفسر بأن العلم، لكن من لازمها العلم. أحد يقول لنا دي مرة ثانية؟ أقول تاني، أقول تاني، وهو معكم أينما كنتم. نجد كثير من السلف يفسره معكم أينما كنتم بالعلم، صح؟ يقول هذا مفسر بعلم، معي معنى بعلمه، معنى بعلمه. هل هو من التفسير لللفظة بمرادفها؟ هل هو تفسير لللفظة بما يطابقها أو بمقتضاها ولازمها؟ فإن ابن تيمية رحمه الله قال بأن اللفظ قد تفسر بتفسيرا مطابقا، تكون هذه اللفظة معناها كذا، أو بمقتضاها ولازمها. ولهذا قد يتنوع تفسير السلف من هذا القبيل، من هذا القبيل. فنحن نثبت معية حقيقية كسائر الصفات ونفوض كيفية ذلك، ده معنى المعية. يبقى المعية صفة حقيقية، ليس معناها معنى المعية العلم. يبقى أنا في صفة المعية ونقول بالعلم، لا، المعية صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى. طيب معناها إيه؟ معنى مع، نقول معية حقيقية لله عز وجل لازمها العلم، وإلا مع في اللغة تدل على المصاحبة، مطلق مصاحبة. ثم المعنى الموجود في السياق يفسره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أخي تعالى وكن مع إخوانك في الدرس. أنا قلبي معك، دي كلها مع مع. احضر مع إخوانك في الدرس، ده تكون معي إيه؟ بالذوات بالأعيان. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عملا وكذا واعتقادا. قلبي معك يعني وقوفا ودعاء واهتماما. واضح إخواني؟ هذه إذا معها تدل على مصاحبة، ثم تفسر المصاحبة بحسب السياق. كله إني معكما أسمع وأرى، كل هذه المعية هنا معية حقيقية. هذه المعية الحقيقية لازمها العلم، لكن حينما تكون المعية لمعين يعين وكذا، مثل أنا معكما أسمع وأرى، فهذه يكون لازمها التأييد والنصرة، أنني معكما أسمع وأرى، يعني لازم هذه المعية هنا النصرة، ولازم هذه المعية التأييد. نعم، واحد يعيد لنا هنا، وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. نعم، المعية، هل المعية ها؟ تمام. معية
الله عز وجل بحسب السياق
تكون معية حقيقية، هي معية حقيقية دائما، لكن معناه المصاحب. ثم هذه المصاحبة على حسب السياق، لكن لا ليس معنى مع علم. انتبهتم يا أسامة؟ ليس معنى مع علم. فلهذا لما قال السلف رحمه الله تعالى ومعكم، يعني قالوا بعلمه، ليس العلم هنا مرادفا لمع. فنقول مع معناها علم، لا. لكن لماذا غلب التفسير عند السلف بهذا ردا على الحلولية؟ لأن ربما لو قالوا وهو معكم معية حقيقية، يظن الظن أنها معية ذاتي، يعني بذاته، يبقى دل على الحلول والاتحاد. فغلبوا التفسير هنا باللازم بالمقتضي رفعا لهذا الأمر، فقالوا بعلمه نفيا لمن قال بذاته وأنه معنى بذاته. يبقى غلب هذا التفسير ردا على الحلولية والاتحادية، وإلا فليس معنى معه علم. ها واحد يعيد تاني المعنى ده. ولحمة ايه نثبت المعية الحقيقية. ها كسائر الصفات. اذا المعية هنا كسائر الصفات. نعم. نعم تفسر حسب السياق كما ذكر. نعم. طب لماذا كثر عند السلف التفسير بعلمه في معكم ردا على الحرية والإيه والاتحادية؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم.
يعني أن يعني يكون مختلطا بهم هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولا ريب القول الأول يقتضي السياق. نعم. ولا يعيب وجه من الوجوه، وذلك أن المعية هنا أضيفت إلى الله. نعم.
وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.
صحيح. أو يحل في شيء من مخلوقاته أو يحل في شيء من مخلوقاته. فالله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى المحيط بخلقه العالم به. نعم.
قال: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما
تستلزم الاختلاط والمصاحبة في المكان، يبقى معكم في المكان بذات. نعم.
وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه.
نعم. إن مع تدل على مطلق مصاحبة، المصاحبة هو معكم دي مصاحبة، لكن هل تستلزم هنا حلولا اتحادا؟ لا. نعم.
قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره.
نعم.
الثاني
أنه مخالف، لو أنت فسرتها بالاتحاد والحلول والاختلاط، أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسر أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. طبعا الله لا يحل في شيء من مخلوقات ولا شيء من مخلوقات يحل فيه. نعم.
الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. نعم. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه
منافي العلو الله عز وجل، يبقى خلف إجماع أما يكون معنى بذاته ده مخالف الإجماع ومنافي لعلو الله أيضا لمجمع عليه السلف. نعم.
الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن.
صحيح. لما نقول ومعنى بذاته وكذا هذا استلزم لوازم باطلة لا تليق بالله. ها.
ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان
هذا يا أخي ارجعوا إلى لسان العربي المبين. الله عز وجل قال جعلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين. يرجع إلى هذا إلى لسان العربي المبين. يرجعوا إلى هذا لسان العربي المبين. ما معنى مع في اللغة؟ لماذا جعلتم مع مصاحبة في المكان؟ هل هذا معناه في اللغة؟ أبدا. معناه في اللغة مطلق مصاحب. ثم إن السياق يحد كن مع إخوانك في الدرس معناها إيه؟ مصاحبة في المكان. كن مع إخوانك دائما لا تنفصل عنهم لا تخالفهم لا تفارقهم معناه لا تشد برأيك عنه. يبقى دي معايا خاصة أنا معك يعني بقلبي. كونوا مع الصديق كن مع السلف دائما يا أخي كن مع السلف دائما يعني صحبة في المكان لكن على المنهج. يبقى المحية دل على مصاحب ثم المصاحبة هذه تفسر بحسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني وهو أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام
انتبهوا أخوانا كلمة شيخ ابن عثيمين بيقول إيه بيقول إيه شيخ رحمة الله عليه فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق والقول الثاني وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا به. مش معنى مع برضو الإحاطة ولا معنى مع العلم لكن أقول من لازم المعية من مقتضى المعية. ولهذا قال معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك ما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن.
شوف يا أخواني أن حكم هذه المعية ومقتضاها انتبهوا. يبقى لما السلف يفسروا وهو معكم أين كنتم بالعلم هل هذا تفسير بالمطابقة أو بالمقتضى واللازم؟ وليس بالمطابقة. شيخ سمنا يقول على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم
شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره.
صحيح.
ودلت الحال على أن
الظاهر لما قال النبي لا تحزن إن الله معنا لكن ما معنى معه؟ انت فكرت على حقيقته هذا الظاهر بايه يبقى إذن الله معهم في معهما في الغار. هذا ما ظهر لك وليس ظاهر النص، ليس وظاهر النص حقيقة، لكن هذا الذي ظهر لك بكلامك أنت، فهمك أنت. أما ظاهر النص إن الله معنا معية حقيقية لازمها التأييد النصرة، زي إنني معكما أسمع وأرى، تأييد ونصرة. نعم.
قال: ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة
إلا هو. بدأ بالعلم يعلم ها.
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
يبقى المسألة كلها عائدة ليه؟ إلى المقتضى الذي هو العلم. لم ترى الله يعلم في أول الآية وفي آخر الآية إلا هو معهم أينما كانوا. نعم.
فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أن الله سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
إذن معيته سبحانه وتعالى لخلقه لا تنافي علوه على عرشه، ولهذا ثبت علو الله على العرش واستواءه عليه، وده العلو الخاص، ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، ولم يرد نص بأن ربنا عز وجل يخلو منه العرش، وإن كان هذا قد قال به بعض السلف. وقول ثالث أننا نتوقف لا نقول يخلو أو لا يخلو، والصحيح الذي عليه جماهير السلف أننا نقول لا يخلو منه العرش، لا يخلو منه العرش. نعم. وذلك لأن الله أخبرنا سبحانه وتعالى عن صفة الاستواء ولم يخبرنا عن وقت للنزول لو كان كذلك، ولهذا نجد أن الاستواء غير النزول، صفة النزول، الاستواء صفة فعلية والنزول صفة، لكن النزول صفة فعلية لها أحد متجددة، ينزل ربنا إلى ثلث الليل، هذا كل ليلة، كل ليلة ينزل إلى ثلث الليل. طيب الاستواء ليس له أحد متجدد، فهو استوى على العرش، لكن هل يتجدد هذا الاستواء والخلو واستواء وخلو؟ أبدا. طب واحد يقول ما هو من لازم النزول ماذا؟ خلو العرش. نقول هما صفتان، هذا من اللازم في المخلوق ليس في الخالق. لما تقول من اللازم بأن هو ينزل إذن يخلو، هذا في المخلوق. لكن نقول ربنا على العرش سواء سواء حقيقيا، ولم يرد أنه يخلو العرش منه، وربنا ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، نزولا يلق بجلاله. ولا ينبغي أن نقول من لازم النزول الخلو، لا، هذا حينما يكون في المخلوق أو لو جاء نص عندنا. نعم نعم. يعني كيف نسبة العلو من جهة العقل؟ نقول ضده السفول. هل تقولون الله في سفول؟ يقولون حاشا. نقول خلاص يبقى بقى في علو، فليس إلا علو وسفول، فإن فيتم السفول فما بقي إلا العلو. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية من مجموع الفتاوى في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى من المجموع المذكور:
وما الظنون الكاذبة؟ اللي عندها البدع. نعم.
قال: وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة.
نعم. فلا ينافي ذنوب من عباد علوه على العرش، ولا ينافي علوه دنوه من خلقه. هو كما أخبر عن نفسه عال على العرش، عال على العرش. طيب أخبر عن نفسه يدنو من عباده، يدنو من عباده. أخبر عن نفسه بأنه مع عباده ومعكم أينما كنت، كل هذا إنما نأخذه على ظاهره والحمد لله. نعم. لكن أنت حينما تقول الظاهر بقى هو أنه معنى بذاته، نقول الظاهر عندك أنت، ما هو بالظاهر عندنا، ما هو بظاهر اللغة، وإنما وهو معكم إنما كنتم. المعية هنا ماذا يا إخوان؟ المعية في اللغة دل على المصاحبة، ثم أنها بحسب ما يليق به. فنقول معية حقيقية لازمها طارة العلم، طارة أيضا النصرة، طارة تهديد، طارة تهديد. نعم.
قال: كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه.
واعلم أن تفسير المعية
قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض،
يعني على ظاهرها نثبته معية حقيقية، ثم نقول هذه المعية تكون حقيقية وهي كسائر الصفات نعلم معناه ولا ونفوض كيفيته. نعم.
قال وعلى
هذه المعية إذا قلنا على الحقيقة لا تنافي ولا تنقد علو الله، فتقول كيف يكون هو على عرشه وكيف هو معنا؟ نقول هو على عرشه وهو معنا، لأن علوه لا ينافي دنوه، وأن قرب هذا لا ينافي علوه. نعم.
قال وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما.
بقاعدة يا أخوان، الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه على عرش يستوى، وأخبر أنه معنا. الذي أخبرنا على عرش من هو الذي أخبرنا أنه معنا؟ يبقى لا يمكن أن يتناقض وهو معكم أينما كنتم مع الرحمن العرش يستوى. لكنك وقع في نفسك التمثيل فظننت كما أنه يستحي أن تكون فوق وأن تكون معه، ده مستحيل. يعني الآن واحد فوق السطح مثلا، واحد فوق وهو معنا، هذا مستحيل، هذا في المخلوق. فلا تمثل الخالق بالمخلوق فتقول كيف نجمع بين فوق الرحمن العرش سواء وبين معه وهو معكم أينما كنت، لأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهو على عرشه استوى كما أخبر عن نفسه، وهو معنا على الحقيقة كما أخبر عن نفسه. فإذا قلنا كيف، قلنا كيف هو. فإذا قلت لكن هذا محال أن يكون فوق ومع، نقول في المخلوق أو في الخالق. ولهذا حقيقة التعطيل التمثيل، وحقيقة التمثيل التعطيل، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ازاي؟ كيف؟ كيف كل معطل ممثل؟ اللي عطل السوا ده مثل كيف؟ والتعطيل ضد التمثيل، التعطيل ضد التمثيل، فكيف كل معطل ممثل؟ ها؟ ما عطل الا بعد المثل. فهو عطل السوا ليه؟ لان عندنا السوا ده معنى يتحيز، العرش يحيط به، هيكون محتاجا للعرش وغير ذلك، وهذا مستحيل. فلهذا نعطل الاستواء ونفسره بالاستيلاء. نقول الآن لما أنت قلت من لازم الاستواء على العرش أن العرش يحيط به، أنت قلت هذا من اللازم أن العرش يحيط به وأنه محتاج العرش، هذا أنت الآن شرحت استواء الرب الخالق أو استواء المخلوق. يعني أنا على كرسي يا إخوان، أنا مستوى، أنا على الكرسي هو، هذا الكرسي أنا متحيز فيه، محيط بي، أنا محتاج إليه، لولاه ما جلست، فهو يحملني. فلهذا قال لو قلنا بالاستواء على الحقيقة كل اللوازم زيها كل، نقول كلامكم باطل لأنكم لم تقرأوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إنكم فسرتم استواء المخلوق. طيب وبعدين؟ قام في ذهنهم أن الله ليس كذلك فعطلوا الاستواء. طيب وبعدين؟ يبقى هنا مثلوا أولا أن الاستواء لا يكون إلا كاستواء المخلوق، وعطلوا ثانيا، وبالتالي فكل معطل ممثل. طب كل ممثل معطل كيف؟ كل ممثل معطل كيف؟ على الصفة الحقيقية، لأنه قال يداه كأيدينا، جعل يديه كأيدينا. طيب هنا هل يداه التي كأيدينا صفة لله؟ لا. أما اليدان الحقيقيتان اللتان لا تمثلهما يدان، هاتان صفة الرب عز وجل، فقد عطلها، عطل يدين لا تمثلهما يدان، وأثبت يدين تماثلهما يدان. يبقى كل ممثل معطل، لأنه جعل يديه سبحانه كأيدين، جعل وجهك كوجوهن، يبقى عطل. يبقى هذا الذي مثل عطل الصفة الحقيقية. طب وهذا الذي عطل بعدما مثل، مثل ثم عطل، واضح؟ نعم. فإذا قعد عندنا، إذا أخبر النص بأمرين اعلم أنه لا تعارض بينه، لا تعارض. مثلا
قد تقول أنت في تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرق من الأسد وبين لا عدو. طب فر من المجذوم في إثبات العدو صح؟ ولهذا فر. طيب النبي قال لا عدو، تقول هذا يلزم التناقض. نقول إيه يا أخواني الرد المجمل؟ الرد المجمل لا يمكن يقع التعارض بين نصين صحيحين طالما صح النصين، لا يمكن مستحيل يقع التعارض، وإنما هذا محمول على معنى وهذا محمول على معنى. ليه؟ لأن الله يقول أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معناه أنه لا اختلاف فيه لأنه من عند الله، فلا يتعارض نص القرآن مع القرآن ولا السنة مع السنة ولا السنة مع القرآن، كلهم مشكاة واحدة. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى خذ قاعدة، خذ قاعدة، خذ قاعدة. ولهذا أقول لك لا تعارض. الرحمن على العرش استوى، شوفين الله أخبر عن إنسان وإيه على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لا تعارض بين مجيئه وبين كونه على العرش. يضع الله عز وجل قدمه في، فيضع الرب عز وجل قدمه في النار وهو على العرش استوى، لا تعارض. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونحن في الجنة النار الله. لكن أظن كثير منكم يظن ويعتقد أول وهلة أن النار في ونحن في الجنة أن الله يكون في الجنة، لا، نراه ونحن في الجنة، لكن الله على عرش يستوى، وليس نراه في الجنة، أي أن الله يحل فيها، فإن الجنة مخلوق والله عز وجل لا يحل فيه شيء من إخواني من مخلوقات، الله ما يحل في شيء من مخلوقات ولا يحل في شيء من مخلوقات ولا يحل في شيء من مخلوقات. طيب سلام قولا من رب رحيم، ولا يحل في الجنة. يراه المؤمن في الجنة ولا يحل في الجنة. ما من أحد إلا وسيكلمه الله ولا يحل في الأرض. يضع كنفة ولا يحل في الأرض. يضع قدمه في النار ولا يحل في النار. ما كيف يا شيخ يعني يضع قدمه كذا؟ نقول أول ما تدخل بقى كيف ويضع قدمه من لازم وضع قدم، أنت تشرح صفة مخلوق لا صفة خالق، صفة مخلوق لا صفة خالق. ولهذا نقول في كل هذه الصفات ليس كم في شيء وسوى نصير. ولهذا باب صفات توقيفي يعني حتى أقول يخلو العرش يبقى لابد يكون معي نص، لازم يكون معي نص. نعم شوف أو احنا بقالنا ساعة تقريبا بنشرح وبعد هذا كله جاي تقول يعني معناه الحلول. يا الله أسأل الله يصبرني عليكم، لأن أنا شرحت كلمة حقيقة، أنا عارف من أين يأتي المدخل. قلنا انتبهوا، كلمة حقيقة معنى حقيقة لا تفهمها، معنى حقيقة يبقى معنى بحلول في المكان. كلمة معنى حقيقة يعني معية حقيقية، كلمة معية حقيقية يعني على حقيقتها نثبتها ولا نصرفها عن ظاهرها، لكن لا تقتضي حلولا لأن الله لا يحل في شيء من المخلوقات. إذا كان سماواته وأرض وكل هذا بالنسبة للكرسي كحديد، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، ما بالك من استوى على العرش؟ يبقى كيف يحل في شيء مخلوق قادم؟ إنما كلمة حقيقة مثل نثبت يدين على الحقيقة، مثل نثبت مجيئا على الحقيقة. يعني إيه كلمة على الحقيقة؟ يعني غير محرفة، غير خارجة عن ظاهرها. لكن كيف؟ لا نفوض الكيف ولا نقول كيف. فكلمة على الحقيقة متعلق بالمعنى، يعني معية حقيقية ليست محرفة. نزولا حقيقيا يليق بجلاله. أما أقول يا عبد الرحمن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، يبقى معناه نزول حقيقي السماء الدنيا بمعنى أن السماء تحيط به؟ لا، لكن كلمة نزولا حقيقيا يليق بجلاله يعني ليس نزول أمره، ليس نزول رحمته، ليس نزول ملك، لكن نزول حقيقي. طب هذا يا شيخ يعني هيقتضي السماء إلى السماء الدنيا يعني ظاهر أن السماء تحيط به؟ نقول هذا ليس بظاهره، هذا ليس بالظاهر. أن ينزل السماء الدنيا وتحيط به السماء الدنيا ليس بالظاهر، إنما ينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزولا حقيقي ليس كمثله نزول. كيف تقفز كلمة كيف؟ كيف نقول هذا علمه مفوض إلى الله عز وجل. لكن قطعا شوف نحن نفوض الكيف، نحن نفوض الكيف، لكن نجزم أنه ليس نزولا إلى السماء الدنيا المخلوقة وأنه يحل فيه شيء مخلوقات قطعا، هذا قطعا. ليه؟ ونقطع أن الله لا يكون في الجنة، لا يحل في الجنة حتى يرى، ونقطع أن الله لا يضع قدمه في النار فتحيط النار بقدمه قطعا، نمنع هذا. فكلمة يضع قدمه نثبت القدم على الحقيقة، ونثبت وضع الرحمن على الحقيقة. كلمة على الحقيقة، على الحقيقة التي تكررت مع ديت لا يعني ماذا؟ حلولا واتحادا، أبدا لا يعني حلولا واتحادا. نعم قول انت. الذاتية هيبقى معاك بذات، مع الذاتية هيبقى معاك بذات في المكان بذات، لكن اقول معية حقيقية على ما يليق بذات سبحانه وتعالى. نعم، ما اذا كان اصل اشكال في عبارة العلامة العثيمين، اعتماد العلامة العثيمين على لما قدر بذاته اعتماده عليه على ان كل المضافات الى الله ما هي مضافة الى ذاته، هو قصد كده يعني كل المضافات الرحمن على العرش سواء بذات، يبقى كل المضافات الى الله بتضاف بذات. طبعا العلماء ردوا عليه مع انه نفى ان تكون هذه المعية الذاتية تقتضي حلولا، قالوا لكن هذا ما تقول معنى بذات زي الحلولية بالتمام والاتحادية لما يقولوا معنى بذات، معنى بذات، لكن قول معنى حقيقة، كلمة حقيقة تغنى عن المعنى اللي تريده اللي هو ايه؟ الإضافة للذات، ما هو ده كلمة حقيقة. ثم إننا قلنا بذاته في الاستواء لأن ذلك لا إشكال فيه، كنا الرحمن العرش استوى بذاته وصفاته، ولأن السلف عبروا في الاستواء بذاته ولم يعبروا في النزول في المعية بذاته. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه.
إذا وجدت شيئا لا تستطيع أن تجيب عنه فاعلم أن هذا حد علمك، ليس أنه لا علم فيه، إنما هذا حد علمك فيه، وليس معنى أنه ليس هناك علم فيه، فيه علم لكنك لا تعلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، إذا لم تعلم أسكت ولا تقف من ليس لك بعلم، إن السمع والبصر وهذا كل لك كان عنه مسؤول، قف عند هذا ولا تتعد، قف عند هذا ولا تتعد. لكن نرجع إلى الراسخين، وهذا إشارة إلى أننا والحمد لله في منهجنا السلفي يا أخواني، منهجنا السلفي منهج مأثور لا بد أن تستدل فيه بكلام السلف الصالح رحمه الله تعالى. ارجع إلى كلام العلماء في أي شبه من هذه الشبهات وأي معنى من هذه المعاني، وكلهم والحمد لله قد ذكروا كلاما واحدا، وإن اختلفت التعبيرات والمصطلحات لأنه كلام واحد. ولا نجاة لك إلا أن تأخذ ألفاظ السلف. شوف سبحان الله، ابن حجر كان بحرا في العلم حديثا وفقها، ومع ذلك شوف سبحان الله تخفى عليه مسائل في الصفات. النووي، البيهقي، الطحاوي في مباحث في العقيدة، ليه يا أخوان؟ خفيت عليهم أمور من منهج السلف سبحان الله. قد يكون في انتشر في بيئتهم طبعا كلام الأشعراء، كلام الماتريدية، كلام فظنوا أن هذا هو الحق إحسانا للظن بمن كان يقول هذا الكلام. ولهذا احنا ليه بنقول يا اخواني سبحان الله، وانا اعجب والله من بعض الناس الذين يستكثرون الكلام في باب العقيدة، باب المنهج، باب السنة، ولو انه نظر في من سقط في هذا الباب مع علو كعبه في العلم لأدرك ان هذا الامر ينبغي ان ننتقل معه لا ان ننتقل عنه. تلاقي الواحد مثلا يقول لك مثلا تجد الواحد لسه من اول كام شهر، ما هو ما شاء الله الدرس ممكن في كل يوم تاخد المنهج كامل، فهو بقى ما يقعد شهر 30 يوم اقول لك بقى ده احنا كتير قوي، فاحنا بقى يعني هنفضل بقى على طول كده، وفين الفقه وفين الحديث وفين المصطلح وفين وفين وفين، وكل هذا موجود والحمد لله. لكن قد ياتي واحد يلعب في راسه الجماعة اللي بتصل ساعة 11:05 دول، قول بقى تعالى أصل الدروس ومش الدروس والتقرير، أنت عارف بكرة فجر اسمع كده الشيخ هيتكلم في حسان ورسلان ومش عارف ايه، اسمع بس أنا اتحداك لو الشيخ ما اتكلمش بس بكرة، أهو احنا رايحين النهاردة رايحين حسان ورسلان، مش بقى القواعد المثلى وكده، ثم بقى تجيب حسان ورسلان، هتجيب حسان بيقول أشعار للسنة وهم يحرفوا، هتجيب رسلان وبيوافق الأشاعرة في نفي الأسباب ونفي الحكمة وكذا وكذا، هتجيب إذا وجد المقتضي، ولا أنت داخل بسم الله الرحمن الرحيم حسان أو تقول فلم يتبين لك فعليك بطريق راسخ في علم فإن محمد حسان، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لكن إن جاءت مناسبة، كم مرة ذكر السلف الجهل تستطيع أن تحصيهم عددا؟ أبدا. خلاص إذا وجد المقتضي ما في مشكلة، لكنك تنتقل معه، فأنت الوسطية مثلا القاعدة خلصت بحسن برسلان بالدنيا كلها، زعلان ليه؟ مش انت عايز خلص القاعدة المسلمة يعني تبقى جميلة جدا لما تخلصها بدون ذكر أهل البدع، وتبقى قبيحة جدا لما تذكر البدع؟ مش انت عايز خلص كتاب، خلص كتاب، خلص كتابين، خلص 100، خلص 200، خلص 1000، خلص 2000، فينك انت ايها النائم؟ لكن هذه القضية بقى تعرف قيمتك ايه. ولهذا كل المسألة انا اديك كلمة السر، انا هشام البيلة اديك كلمة السر، احنا لا يمكن فعلا في درس يفوت من المنهج، بس احنا بننتقل مع العلم، ننتقل في المنهج هذا مع ليس عن، هندرستك أخصر المختصرات، درستك الزاد، درسنا الزاد ودرسنا أخصر المختصرات ودرسنا العمدة ودرسنا الفروع ودرسنا الدربية ودرسنا عد، بس أنت الفقه قرابة 200 كتاب، ما فيش ولا مرة هيخلو الكلام من المنهج، ولا مرة هيخلو الكلام من المنهج. كتاب الطهارة جيب لك كتاب الطهارة مع المنهج، مصطلح الحديث مع المنهج، النحو مع المنهج، وانا ليه شرب لك محمد شارب اللبن؟ هنعد لك محمد شارب اللبن؟ لا، أنا هجيب لك السنة نجاته، تعلم السنة تفلح. أعرف ايه الاشكالية؟ اهل البدع جرب، أعرف لازم اجيب لك محمد شارب اللبن؟ ما احنا زهينا وحمزة يا بلما ما عملت لناش حاجة، خلص لبن الكرة الأرضية وما عملناش حاجة. فتقول أصل شيخ أصل صح في النحو يا شيخ، طريقة صراحة كده يعني فيها غلو حتى في النحو، جيب لنا الجرح والتعدي يا عم اقفل. لا سبحان زعلان ليه؟ هو ده نحو السنة ناجاته، مش ده نحو، مش ده نحو. طب ايه يعني لازم محمد مؤدب مبتدا وخبر؟ طب يبقى السنة ناجاته، الرحمن علم القرآن، هجيب لك خبر جمل فعلية، يعني لازم يبقى السياق اللي انت عشان يبقى كده. طب ليه؟ ما انا بوظف لك، انا بوظف لك هذا. فلهذا لا يضحك عليك، احمد ربك ان كل علم مصبوغ بالاعتقاد. تبات يا عاشور خلي بالك، خلي بالك، ما اكثر الموسوسين نحو، يلا اعرف، ولا ما اكثر الموسوسون ليه؟ نعم لانه ما اجمل السماء، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، ها إن كانت تعجب هيبقى ما أكثر الموسوسين، تبقى منصوبة ما بعدها وتبقى منصوبة. لو هي استفهام ما أجمل كذا، الماء أجمل السماء القمر الشمس، لكن ما أجمل السماء أنا ما أريد أن أسافي منك، يعني ما أجملها، ما أعظمها، ما إلى آخره. فما أكثر الموسوسين الذين لا يضرون عن العلم. احمد الله عز وجل، هناك أناس في الدعوة منذ 40 سنة، أشوف واحد يمكن معاه دكتوراه في الفقه، كل نهار في الفقه تمام، وانظر كم مرة حضر من الإخوان، كم مرة حضر من التبليغ، لا أذكر له موضعا واحد. يعني ممكن قرابة 40 سنة يدرس. إذن ما الإشكال أن يكون مع الفقه المناهج؟ ما الإشكال أن يكون مع النحو المناهج؟ إذا المنهج يا أخواني ينتقل عنه ولا معه؟ بس خلاص ينتقل معه. اما مسائل الفقه والحديث وكذا، لم انت بس تابع انت بس. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز في التفسير، عايز ايه؟ كم تفسير تريد انت؟ عايز كم؟ عايز تفسير ايه؟ تفسير لما سمعتها في حياتك، عايز تفسير ايه؟ مكحول تسمع عنه؟ عايز تفسير مين؟ الضحك؟ عايز تفسير سويد بن عيينة؟ عايز تفسير الثوري؟ عايز تفسير عائشة؟ عايز تفسير ابن عمر؟ عايز تفسير ابن عباس؟ صحيفة طلحة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؟ عايز تفسير عبد الرزاق؟ عايز تفسير مدرسة مكة كاملة؟ عكرمة؟ عطاء؟ عايز تفسير مدرسة المدينة؟ عايز تفسير مدرسة الكوفة؟ تفسير عندنا بمدارس، مدارس، مدارس. احنا انا ليه دايما بنبه على هذه المسائل؟ هتلاقيني منبه امس النوم، لان انا انبه على كثره الموسوسين لي حرصا عليك، فانا احرص عليك ولا ابكي عليك اذا ذهبت. خلي بالك، بحرص عليك، بشدك من ثوبك، اوعى تعالى هنا، تعالى، فإن ذهبت ما أبكى عليك، تعرف مش هبص لك، مش هنظر لك أصلا، ولا هذكر اسمك يمكن إلا اللي يدعي أو الحاجة. ليه؟ لا أملك لك هداية. ودائما نقول إن وسوسة الطالب للطالب أسرع، شوف وسوسة مرة واحدة، أسرع في النفوذ إلى قلبه من تدريس عالم 20 سنة. إذا لم يكن بناؤه قويا. إذا لم يكن بناؤه قويا. واحد أبوه بيربيه بيأكله أحلى الأكل، شوف لحم غزال ولحم كذا 50 سنة، وجاء واحد راح مديله من العقد سم، خلاص في لحظة انت في لحظة. رجل عندنا من عدة أيام، هذا شام قوي بطل يعني جسمانيا، فلاح مزرع فدادين، يزرع فدادين قوي شدة الحر، شوف الحر الآن دي لسه أسبوع هذا الماضي، شوف بيعمل في الحقل ورش وكذا دواء في الأرض، وجاء عنده عدة زجاجات موجودة في الحر هذا، فطلع فتح وشربته ظنها ماء، وإذا بها هي سوم، يعني وضع جرعة ثم أنه كان قد ابتلعها ولم يكن، ومع ذلك جلس أياما لولا أنه يعني فضل الله ثم قوته البدنية كان ممكن كده في لحظة. نفس المسألة، اعلم أن قرقرة الليل أخذ بالك مؤثرة، خلي بالك وعليه، افعل ما فعل ابن الديلمية رحمه، حتى لو وقع شيء في نفسك، أنت تتصل على شيخك ليلا نهارا في طعامك في شرابك في تجارتك في لباسك في زواجك في كل شيء، لماذا إذا قرقر فلان في أذنك ما تتصل على الشيخ وتستفسر؟ هذه من الأمور العجيبة أيضا، هذه من الأمور العجيبة، يعني أنت تصل على الشيخ متى ما أراد، لماذا لما جاءت الشبهة لم تتصل؟ ابن الديلمي قال وقع في قلبي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب، على طول أتى مين؟ الطبيب، مثل ما أنت الآن تجد ألما في بدنك تأتي مين؟ المتخصص فورا، صح ولا لا؟ ألم بك ألم ليلا تأتي الطبيب مباشرة، ولا تأتي السمكري ولا تأتي ميكانيك السيارات، نفس المسألة نفس المسألة. فإذا أنت بارك الله فيك الدروس فيها ولن تنتهي، ليه؟ لأنك إذا علمت أنك ما بلغت في طلبك السنة والسنتين والثلاثة، وأنت باقي لك سنين عددا حتى تكون شيخا، ومع ذلك الحمد لله تحبر السنة تحبيرا في جميع أبوابها وشباتها، مثلا في يعني على حسب ما تعلمت، تفرق أضعافا مضاعفة أناسا تصدروا الدعوة من 40 سنة. هذا كان سببه إيه؟ كان سببه التلقين. ابن عبد الوهاب رحمة الله كان يمشي في القرى والنجوع ويقول تعالوا أعلمكم الدين. ما الدين؟ 3 أصول، من ربكم دينكم النبي، علمها الأمة، علمها الأمة، فحفظ الله عز وجل بها الأمة. نعم. فإن لم يتبين لك، شوف، فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. ده الجواب المنجمن، اعلم أن القرآن لا تناقض فيه أبدا، إنما هذا قصور علم منك. فإما أن تذهب إلى العالم، طب لم أجد عالما، سألقى العالم بعد أسبوع، عيش على الجواب المجمل، ما هو؟ لا تناقض البتة، حتى لا تشك في صدر، ما في تناقض، بس أنا ما أعلم، إن شاء الله ما ألقى الشيخ يزيل لي هذا التناقض، لكن لا تناقض في هذا الأمر. واحد جاءك وقال لك شبهة ابن الزبير شبهة حسين وانت ما عندك علم، تقول ايه؟ أنا أعلم طالما السلف أجمعوا أن شيئا من هذا لا يمكن أن يعارض الإجماع، بس أنا ما عندي دليل. أما ألقى الشيخ وأحجب لك أثر مقطع لشيخ وعلم الجرح والتعديل دفن ومات وكذا، أنت عندك علم اسمه علم الجرح والتعديل في الأمة، وعندك الجرح والتعديل قائم وسيبقى إلى يوم القيامة وكذا، يبقى فتوى الشيخ دي محتاجة أن أنا أعرضها على شيخ حتى أعلم ماذا فيها، لكن لا تشك في طريقك، لا تشك في طريق. نعم. وإلى هذا الوجه
قال، وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامه على المثال التاسع مما قال إنه مجاز.
يعني ما أدري يا أخواني، يعني أقسم بالله يا أخواني، أقسم بربي، وأنا ما أقول هذا يعني إن أنا أتكلم بثناء، لكن أنا بنقل لكم تجربة عسى أن تقوي. أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله، في طريق الطلب هذا كله اللي دام مع مشيخنا الكبار 12 عاما، أقسم بالله ما احتجت يوما ما، ما احتجت يوما مرة يوما ما أن أسأل أخي عن شيء أنا أشك في المنهج فيه، بل والله ما سألت شيخا من مشايخي عن أمر شككت فيه، والله ولا مرة أذكرها بفضل الله سبحانه وتعالى. والله ما سألت شيخا من مشايخي مرة عن أمر أشكل علي بعض الشرح وكذا، أشكل علي وأن هذا يقتضي وأن واحد ولا زميلي جاء ولا، أبدا بفضل من الله سبحانه وتعالى ما أذكر أن أحدا شوش علي شيئا في هذا، ولا مرة. ولا احتجت أجلس مع أخ في مسألة ليزيل ما عندي من كذا أو أسأل شيخا في هذا، الحمد لله رب العالمين. ما هو مسألة أنا أعلم، لا، مسألة أنني أستسلم، طالما أن هذا منهج السلف، هذا طريق السلف، الحمد لله أستسلم وما أجد في شيء ما ضاق صدري في مسألة سلفية يوما ما، والله ما ضاق صدري يا أخواني في مسألة سلفية يوما ما، فضل ما، ولا طريقة ولا عمري ولا في حياتي سألت شيخا من مشايخي كيف أطلب العلم، ولا سألت شيخا من مشايخي ما الكتاب الذي أدرسه وما المتن الذي أحفظه، ولا مرة في حياتي. وانت عندك قمم، عندك قامات الأمة، والله الكتاب الذي كنت أقرأه على شيخي أنا الذي أختار، والله الكتاب الذي أقرأه على شيخي، أقرأ العدة، أقرأ فتح المجيد، أنا الذي أختار، لأنني أنا الذي أحتاجه. والله ما سألت شيخي مرة أقرأ عليك ماذا، ولا ماذا أقرأ، ولا كيف أطلب، ولا كيف أنظم وقتي، ولا ماذا أصنع إذا نزلت إلى مصر. كتبت خطة دعوتي في كراستي قبل أن أنزل مصر وحدي بفضل من الله وتوفيق من الله عز وجل. ما أدري، أنا أقول هذا ليه؟ لأنه ما أدري كيف يجلس الواحد السنوات الطوال ثم يحصل انتكاسة بأدنى شيء. لماذا قشة هذه؟ نحن نمثل دائما، نقول القشة التي انقسم ظهر بعير، حتى رأينا كنا نظنها مثالا بواقع فيه يرى بالعين المجردة، لكن فعلا ترى قشة تقسم ظهر البعير. ممكن تقول عملنا اليوم مغدا مسألة قلت لك مقطع جالك، خد بالك. ولهذا شوفوا الآن بفضل الله نحن نأتي أخواني ندرس، نجد عن مكتب أوراق يا أخوان، نعم حكم زيارة الشيخ الفوزان للمغامسي، وانت طبعا انت في مصر هنا ده حاجة تانية خالص، الكلام ده ما تقدرش انت، يعني مش هتلاقي ولا واحد سأل الفوزان في المسألة دي، اللي قاعد من الفوزان ما بيجروش يسأل الفوزان، وانت اللي كل ساعة تسأل في الفوزان، طب ما عندكم الفوزان يسألوه، ما تلاقيش حد يجري يسأل الفوزان. هناك الطبع آخر، هنا المسألة مشاع زي ما قلت لكم كده، مستشفى عام فيها كل التخصصات، طبيب الوحدة، طبيب الصحة، يعني أنا ما أذكر في حد منكم سمع سؤال وجل الشيخ فوزان لماذا زرت المغامسة وكذا، في أحد؟ أنا ما أسمع والله. في أحد سأل فوزان ماذا تقصد بين علم جرح تعديل مات؟ ما أحد. وتجد هذا أمامك ليس شيئا فيك بل في شيخيك، فما الجواب؟ فما الجواب؟ شيء عند الشيخ فوزان، شيء عند الشيخ الحيدان، شيء عند الشيخ ابن باز، شيء عند الشيخ العثيمين، شيء عند الشيخ، فما جوابك؟ فما جوابك؟ فما جوابك في هذا؟ لهذا أقول يا أخواني بارك الله فيكم أن هذا الطريق طريق له أصوله. أقول لكم شيء أيضا بالمرة يعني بالمناسبة، لم يحدث مرة، لا درس شيخنا ابن باز، ولا درس شيخنا فوزان، ولا درس شيخنا الأطرب، ولا درس شيخنا حيدان، ولا في هذه، لا أذكر مرة نصيحة تربوية أوقف الشيخ الدرس ليقدمها تستغرق 10 دقائق أو 1/4 ساعة في الطلب ويا أخواني وكذا. إنما المشايخ يعطونا أحرفا من نور بفضل الله، لكن من الذي ينتفع؟ فإذا انتفعت بالأحرف كفاتك. الشيخ ما أذكر 10 دقائق في مسألة، 10 مسائل دقائق في كذا، أزيدكم لم أسمع في درس هذه الدروس، ولم يحصل في درس هذه الدروس أن مسألة مثل الإيمان أخذ درسا كاملا الشيخ يناقشنا فيه وفيه. ولا الحكم ولا الانصلاة ولا العذر بالجهل ولا الدار ولا أي مسألة. وكفت أحرف ولا مرة. انت ممكن لو انت بتتابع درس عندنا ممكن تلاقي مثلا الدرس يوم في العذر بلاش خد نصف ساعة، درسين ثلاثة تلاقي الدرس عذر بلاش خد ساعة شوية، الاسبوع قال عذر بلاش خد جاء. هو انت شيخ ما تنساش ما بتملش، ما انت قلت احنا قلنا ونعيد ونكرر. ولهذا انت بتناقشها الان لا بما قرأت بل بما سمعت. مش معنى هذا حد لا يفهم ان المشايخ مقصرين، لا، انا اقصد حرف العالم يغني عن عشرات المحاضرات، لكن من الذي ينتفع؟ فلما تركب حركة حرف العالم خلاص. مسألة حكم ترك الأعمال ديت خلاص، لما الشيخ الفوزان هيقول لك كلمة، لما الشيخ الفوزان هيقول لك كلمة خلاص، بس خلاص ابني انت عليها بقى، ابني على هذه. لكن قد تدرس لك المسألة ساعات طوال متكررة ويأتيك واحد بأدنى شبهة فقد يحولك عن هذا الحق وعن هذا الطريق. أنا أقول هذا لكم يا أخواني، ليه؟ بارك الله فيكم، حتى يجتهد الإنسان في هذا الطريق ويكون رجلا نصيحا. يا أخواني كونوا في دينكم، ما أقول طبعا أضعاف ما تكونوا في دنياكم، بس المطلوب كن في دينك كما أنت في دنياك. ولا واحد فيكم يا إخواني بيتكل على غير في دنيا، كل واحد مرتب نفسه دخله ومشاريعه ومعارف بيقول منين وحطه فين وبيرتب أموره في الدنيا. ما في واحد بينام حتى يأتيه المال، كل رتب نفسه وكل حاذق خبير الأرض دي مش الأرض ديت، واروح ألف في الدنيا عشان يروح الوادي أبا من كفر الشيخ، وروح الوادي عشان أشوف أرض وأزرعها نخيل ولا أزرعها برسيم ولا زرع مش عارف إيه، طب مش عاجبني المشروع ده أروح المشروع الثاني، طب أجيب طب أسوي طب أشارك طب إلى آخر ذلك. بنتقن هذا الأمر تقنا عظيما، ويمكن ربما لا نسأل الناس لكن نرى الناس ما نقتدي به. شوف، أو نفس المسألة بقى في الدنيا، في الدنيا نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق للناصري.
عند شيخ 10 سنين وأعرف سلفيته وكذا، ثم تبعد الرد على الشيخ أصله هو عنده عمومات، أصله قال كلمة مش عارف إيه، الرد عليه هذا جحود وغلو. إنما الشيخ يحفظ قدره، حتى ولو أنك خطأت تقول هذه بضاعتهم ردت إليه، من علمه الذي علمه وتقصيره الذي أصل، صار عندك شيء من العلم تخطئهم به، فتخطئتهم أرجو أن تكون في ميزان حسناته، لأنهم الذين علموك ذلك، لا أنك صرت أعلم ولا صرت كذا، لا هذا من الشيطان تظن هذا، لكن هذا مما علمك إياه. نعم.
قال: إلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق.
تبهتم؟ فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق على الحقيقة. فهو على عرشه استوى على الحقيقة، ومع خلقه على الحقيقة. كيف ذلك؟ ليس كمثل شيء من السمع البصير، لا تمثل الله بخلقه، ولا تستبعد أن تكون هذه الأشياء والأوصاف لله سبحانه وتعالى بدعوى أن استحالتها في الخلق تقتضي استحالتها في الخالق. نعم، مثل ما يريدون، كيف أن الله ينزل في إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر مختلف؟ فأنت في أمريكا ثلث الليل هناك وثلث الليل هنا، فأنت ترى العالم كله يختلف، هذا لو ثلث فتقول هذا يقتضي رد هذا النص، كيف أصلا؟ هذا في تناقض. الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، هو ليس ثلثا لكل المخلوقات، لكل أهل الأرض، هنا ثلث وهنا ثلث وهنا ثلث وهنا، معناه أن الله بيبقى. سبحان الله. وتستبعد ذلك لأن في أن هذا في المخلوق مستبعد، ونقول ليس كمثل شيء. والسمع البصير، أنت الآن في هذه البلدة، نعم، تعبد بنزول الله كما أخبر نبيك صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، تعبد بهذا ولا تتخيل أشياء لا يدركها عقلك. وكل رجل يعيش على ظهر الأرض في أي بقعة من البقاع يتعبد الله عز وجل بنزول الرب عز وجل في ثلث الليل الآخر وما عليه من غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في
أو
حق
أنك رفعت إلى السماء بسرت والقمر، هذا يكون مفعول معه. طيب، سرت والقمر، القمر في السماء وأنت في الأرض، ولا أحد يقول بأن الأرض القمر نزل أو أنك رفعت، فهذه معية ولا إشكال في ذلك. فالعلو لا يناقض، فالمعية لا تناقض العلو. نعم.
قال: فإذا
لكن معية الله كما قلنا لابد أن تستحضر دائما هذا، أنها ليست معية تقتضي حلولا، لا، الله عز وجل على عرشه استوى والله معنا، معية مقتضاها العلم، مقتضاها العلم، ما هي حقيقية مقتضاها العلم. نعم. ما انت جاي بعد البحث ده كله، انت جاي دلوقتي نقول معنا حقيقة. طيب، هذه المعية الحقيقة مقتضاها العلم، وليس معنا مع علمة، لكن نقول مقتضاها العلم. طيب، السلف قالوا معنى بعلم، بعلم ليس معناه تفهم كده، ليس معناه، وأنت إذا قلتها لا تعتقد أن معنى مع عالم، لا، ليس معنى عالم، إنما المعية معناها مصاحبة، ثم تكون بحسب مصاحبة، تقتضي وجود مصاحبة ذاتية. زي أنت الآن معنا، نحن معنا الآن في الدرس، معنا بأجسادنا هوت معنا، وأقول لك سلم مع الإخوة وأوصيهم بكذا، وأنا والله معكم دائما وكذا، يعني مع النبي بدعائي بنصيحتي بكذا 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 إلى آخر ذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى دي كلها معية حسب العلم، لكن نقول معية حقيقية لازمها مقتضاها العلم، لكن اشتهر تعبير السلف بعلمه لكي يرد على من قال بالحلول والاتحاد، فالله في كل مكان بذاته عنده، فاشتهر التفسير بعلمه ردا لهذا. نعم.
قال: فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، وإذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق فكيف بالخالق مع المخلوق؟ معية القمر معك لم تستلزم وجودا في المكان، القمر في السماء وأنت في الأرض والقمر معك، وهو في السماء وأنت في الأرض، فإذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق فكيف بخالق مع مخلوق أن يكون في علوه وهو معنا؟ نعم. لكن معية مقتضاها علم، مقتضاها إحاطة، مقتضاها توفيق، مقتضاها نصرة، إنني معكما أسمع وأرى، نصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين اتقوا، يبقى هذه معية توفيق، يعني مقتضاها التوفيق، مش معنى المعية التوفيق، مش معنى المعية التأييد ونصرة، مش معنى المعية العلم، لا، مقتضى المعية العلم، ومعكم إن كنتم، مقتضى المعية التأييد، إنني معكما، إن الله معنا، مقتضى المعية التوفيق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، توفيق والسداد والرشاد. لكن كل هذا ونحن نعتقد أن الله في السماء. من لم يفهم هذه المسألة اختلط عليه النصوص، ومن هنا شذ بقى إلى شعرة الماتريدية الكلابية، كل واحد يقول بمقتضى العقل. ولهذا هناك كلمات سر، هناك شفرات هداية، لابد أن تكون معك الشفر حتى تفتح لك. المعتزلة لما قالوا أفعال العباد مخلوق العباد وليس من خلق الله، ما الذي حملهم على ذلك؟ الذي حملهم على ذلك أن الله عز وجل قدر الشر وكذا، وأن الله عز وجل هو الذي كتبه عليهم وقدر ذلك، وأن هذا بمشيئة الله وإرادته، فعلى ما يحاسبهم على ذلك؟ والله أراد من العبد المعصية، أراد من العبد المعصية وحاسبه عليه، هذا ظلم. فحتى ننفي الظلم عن الله، إذا نقول العبد أراد المعصية والرب أراد الطاعة، ما أراد المعصية من العبد، يبقى فعل العباد مخلوق له. نقول ابتداء لازم قولكم أيضا أن إرادة العبد غلبت إرادة الرب، الرب لا يريد من العبد المعصية والعبد أراده وقال، يبقى هنا غلبت إرادة العبد إرادة الرب. إذن يكون هنا إنه هربتم من وصف الله عز وجل بالظلم فقد وقعتم في وصف الله بالعجز، وهذا أشار. طيب نريد أن نستدعي الشفرة وكلمة السر، التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، ما معنى ذلك؟ الله أراد كونا المعصية ونهى شرعا عن المعصية، لهذا الله نهاك في القرآن عن المعصية، عن الزنا، فزنيت، كان زناك بقدر وكان زناك بإرادتك التي خلفت فيها ما شرع لك، فأنت مرتكب للنهي، ولهذا تؤاخذ لا على أنك وافقت القدر ولكن على أنك خالفت الشر، خالفت الشر. يبقى حل المسألة التفريق بين الإرادة الكونية وإرادة الشرع، الكفر مراد كونا لكن ليس شرعا، أنت منهي عنه. المعاصي مراد كونا بمعنى أنها مقدرة، بمعنى أن الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها، لكنها كان شرعا. أنت الآن أتيت من هذه البلدة ومن تلك البلدة إلى هذا المجلس، ماذا تريد؟ اتباعا للقدر ولا اتباعا للشرع؟ كل واحد فينا جاء اليوم يا أخواني، اتباعا للقدر ولا اتباعا للشرع؟ شرع. ولا أنا ما أدري القدر كتب لي ولا كتب لي ولا هذا. حتى أنا ممكن أخرج بسيارتي، ممكن وكم حصلت مرة ممكن أخرج بالسيارة وحينما أقترب من بلد الدرس يأتيني خبر كذا يقتضي أن أرجع، وممكن آتي إلى هنا ولا يتم الدرس. كل هذا قد حصل. مصيبة لما قل وقعت بعلم قدره، كيف والعلم مرتبة مرتبة القدر؟ نقول وقعت بعلمي لا بقدري، كيف والعلم أصلا مرتبة من مراتب القدر؟ العلم هذه المرتبة الأولى، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. كيف وقعت بعلمي لا بقدري؟ العلم مرتبة من مراتب القدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا شيء، لكن فرق بين إرادة شرعية وكونية. فرق بين الإنسان منا في المخلوق قد يريد شيئا من جهة ولا يريد من جهة. أنت تريد الدواء، أنت تريد الشفاء لكن ما تريد الدواء، أنت تريد الحقن، أنت تريد أن عمليات جراحية، أنت تريد حقن كذا، أنت تريد ما تريد وتريد ما تريد من جهة، تكره هذا من جهة وتحب ذلك من وتريد ذلك من جهة وتحب ذلك من جهة. فإذا نقول هناك فرق بين المراد الكوني والمراد الشرعي، فكل ما في الكون مراد كوني من طاعات ومعاصي كله. طب وشرعا؟ هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى لك أن تفعله مراد من شرع. طيب ونهاك عن ذلك، نهاك في الشرع عن ذلك. الله تعبدنا بما أنزل إلينا لا بما كتب وقدر لنا، وإن كان امتثالنا لشرعنا لا يخرج عما قدر ربنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ أشيء جف به كذا أو سبق به أو فيما نستقبل؟ قال بل بما جف به القلم. و قالوا ففيما العمل؟ طيب نعمل طالما أن هذا مكتوب، ففيما العمل؟ قال عملوا فكل مقدم. الشاهد أن السلف أعطونا فك الرموز في كل مسألة بما يزيل الإلباس وبما يشرح الصدور وبما يقر الأعين، لكن هذا بفضل الله ثم بفضل علماء السنة الذين لولاهم لكنا كالبائم. ولهذا من توفيق الله عز وجل للعبد الحدث أن يوفق بصاحب سنة، فإن الغالب أن القلب لما سبق، فمن نشأ فوجد أشعريا الغالب أنه سيكون أشعري، فمن نشأ في المسجد فوجد الذي درس فيه خارجيا الغالب أنه سيكون خارجي، فمن نشأ في مسجد فوجد الذي يدرس فيه مرجئا أنه يكون مرجئا إلا من رحم الله. فإن وفقت لصاحب سنة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أناس ما أقول كان بينهم ابن باز كذا، ربما رأوا ابن باز هكذا مثل ما تراني أنت على الباب ويمضي ولا يجلس ولا يجلس، هذا ابن باز، بل ربما يطعنون، ربما كذا كذا إلى آخره. فهذا توفيق الله عز وجل. واحد يأتي من أقاصي المعمور يستمع ابن باز، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. من يقول بأن كلمة كونا وشرعا لم تكن بين السلف؟ من تحت بير السلم يا أسامة، ده يا شام من الجماعة اللي ماشيين بدفاترهم ومكتبتهم جيب كتب، لا يمكن يقولها عالم يا أسامة ولا طالب علم أثنى ركب عند العلماء. السلف ما قالوش كونية وشرعية، والسلف ما قالوش بذاته، والسلف ما قالوش بتكليف الوضع، والصحابة يعني والسلف والسلف من الساتق الصحابة يعني. لا الصحابة ولا العرب قالوا اسمية وفعلية ولا تمييز وحال، ولا الصحابة قالوا تكليف الوضع، ولا قالوا أصول فقه، ولا قالوا فقه، ولا قالوا ولا قالوا ولا قالوا، إنما تقصد السلف الذي نحن لهم تبع. إذن من الذي علمنا إرادة كونية وشرعية؟ ومن الذي علمنا كل هذا؟ ومن الذي علمنا صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية؟ ومن الذي علمنا الواجب في الأسماء والصفات؟ ومن الذي علمنا الفقه؟ ومن الذي علمنا أصوله؟ ومن الذي دون في هذا؟ ومن الذي أصل في هذا؟ ها؟ أول من كتب في الأصول الشافعي رحمة الله عليه، لكن أول من علم الأصول النبي والصحابة، فإن العلم سبق التدوين. كل هذا عند السلف، لكننا نعبر عما كان عند السلف بألفاظ تقرب المعنى، بألفاظ تقرب المعنى، مثل ما نتعلم العربية الآن بقواعد تقرب ما كان عند العرب. إنما العرب ما كانوا يعرفون لا اسمية ولا فعلية ولا تمييز ولا حال ولا باب الاشتغال ولا ولا وما يعرفون هذا، ولا البلاغة ولا علم بيان وبديع، وكان عندهم هذا ما كان عندهم هذا. لكن حتى أتعلم أنا وأنت لسان العربي لسان السليقة كان هذا عبر القواعد تقرب. عشان أتعلم أصول الفهم اللي كانت عند الصحابة لابد نضع علم أصول الفقه، عشان نتعلم قواعد الرواية لابد أن أضع قواعد الرواية، وهكذا. حذروا حذروا هؤلاء الذين يقولون ما كان وكان وكذا وكذا، هذا ما. ولهذا يا إخواني إحنا ابتلينا في مصر إن إحنا ما عندنا علماء كبار على رتبة ابن باز ورتبة لو كان حمد فقي الآن كنا نعم، يعني لو كان موجود حمد فقي، لو كان موجود خليل هراس، لو كان موجود عبد الرحمن الوكيل، نعم لقلنا هؤلاء عذروا طبع علماء الكبار. لكن ما يوجد، يوجد طلاب علم، منهم الموفق ومنهم الذي يشرد طلابه تشريده. أما الموفق إخواني يعرف قدره، أنت لست بعالم، اربط الناس بكتب العلماء ولا تجعل مسألة لك. طالب العلم الموفق هو الطالب الذي إذا سئل تلامذته وطلابه عن مسألة ينفرد بها شيخهم يقولون صفر، ما في لا في عقيدة ولا في فقه، إنما الطبوليات التي ينادى أنت تبع الشيخ، الشيخ اللي هو بيفتب، الشيخ اللي هو بيرى، الشيخ اللي هو بيقول، الشيخ اللي بيخالف مجموع الناس ليه؟ لما قرأ هنا ولما فعل؟ لا، لأنه ليس أيضا أقصد المسألة التي لم تسبق إليها قط، لا، قد تقول قولا سبقت إليه ولكنه شاذ يحكم عليه العلماء بالشذوذ، فإحياؤه ليس من منهج السلف ولا من منهج أهل العلم. ما تقول والله أنا قلت اللي قاله الشيخ فلان، أنا قلت اللي قاله الصحابي الجليل، أنا قلت اللي قاله التابعي الجليل، لكن حكم العلماء على هذا بالشذوذ والمخالفة، وأن هذا خلاف الإجماع، يبقى لا يعتد. إنما أن تسبق بأقوال معتبرة تسمى مسائل الاجتهاد، أي أنها مقرة في الأمة من مسائل الاجتهاد، ليس من مسائل النشاذ ومن مسائل الشذوذ، فتقول هذه مسألة شاذة أنا سبقت إليه، أنا الآن سأحيي قول عمر فأنا الجنب لا يتيمم، سأحيي قول ابن عباس في ربا الفاضل، سأحيي قول أبي موسى في عدم توريث بنت البنت ابن مع البنت، سأحيي وغير ذلك، سأحيي قول سعيد المسيب وإن كان مختلف في النسبة إليه في أن المرأة تعود إلى زوجها بعد 3 طلقات بمجرد عقد أحد عليها ولا يلزم الدخول، سأحيي سأحيي سأحيي، وبأنا شيخ تبع السلف برضو، كل مسألة عندي أنا مسبوق إليه، لكن مسبوق إليها بأقوال شاذة لابد أن أسبق بأقوال المعتمدة. والخلاصة اللي تفهموها كلكم، ينبغي أن تفهموا كلكم، إن مسائل الدين ثلاثة أقسام مجمع عليها اعتقادا إلزم، مجمع عليها أحكاما إلزم، مختلف فيها ومجتهد فيها اجتهادا مقرًا تخير بينها. بس خلاص انت بتتعب نفسك ليه؟ لماذا تتعب نفسك وتدخل نفسك في نفق يمين شمال يمين شمال، تاخذ طلابك هنا وتاخذ طلابك هنا، ممكن مثلا يبقى بكره العيد عندنا اليوم المتمم لرمضان وانت مصلي العيد اليوم مع طلابك في الشقة تابعا لمين؟ للسعودي مثلا. او ممكن مثلا انت تقول لا يلزم السن في الاضحية الفلانية او كذا، ما يلزمش السن. او ممكن تقول اي اقوال بقى من اقوال ايه، كل قول طالما موجود في الكتب عندك معتبر، وهذا غلط. كل قول في الكتب معتبر فهو معتبر، وليس كل قول في الكتب يكون معتبر، كل قول معتبر في الكتب يكون معتبرا. واضح؟ قول المعتبر والمعتبر، كيف أعرف القول المعتبر؟ أعرفه باستقراره في الأمة. يعني مسألة مسائل اجتهاد، أعرف هذا استقرار في الأمة على المسائل اجتهاد فأقول بهذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة.
انتبهوا يا أخوان، كلمة مع وأن الله تعالى،
فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة.
في مقارنة مطلقة، في مصاحبة، في مقارنة مطلقة، دي مع في اللغة. ولهذا مع ليس تفسيرها المراد في المطابق علم ولا أيد ولا نصر ولا وفق، هذه كلها من اللوازم، إنما مع تعني المقارنة المطلقة. ها.
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال.
من غير وجوب مماسة أو محاذاة، يعني لا تنفي المماسة لكن لا توجب المماسة. بمعنى ما معنى يا إخواني؟ لا توجب المماسة ولا تنفي المماسة. يعني يا إخواني لا مبلغ الناس بتقولنا في، لا لا توجب يعني أن معها تقتضي المماسة دائما ولا تمنع المماسة إن دل الدليل على المماسة، فلا توجبها ولا تمنعها. لا توجبها فيكون معنى المعية المماسة المخلطة الذاتية، لا لا توجبها يعني تكون هي المعنى الوحيد فيها، لكن لا تمنعها أي أن تكون معنى من المعاني كما ذكرت لك الآن. نحن معا سنة. نحن معا الآن، صح؟ هذه المعية إيه؟ معية تقتضي مخالطة بعضنا لبعض، وكما قلتك أنا معك وأنت في بلدك، أنا معكم دائما، أنا في ظهركم، أنا معكم، قلبي معك. نعم.
فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول يرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
نعم، لا تستلزم، لا توجب. نعم.
قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق.
صحيح، لو وجد هذا، لو قلنا يمتنع اجتماع هذا مع ذاك فهذا يكون في المخلوق لكن في الخالق لا. نعم.
لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
هذا الخلاص، علي في دنوه، قد ثبت العلو الرحمن العرش سوى، وقد ثبت الدنو، فإن رب عز وجل يدنو من عباده عشية عرف فيبه به ملائكة. طيب علوه لا ينافي دنوه، ودنوه لا ينافي علوه. نعم.
قال العلامة،
نعم، اخترع يعني ايه علو في دنو؟ يعني ما مش فاهم خلاص، قل علو لا ينافي دنوا، ودنوا لا ينافي علوا. نعم. كلام باطل، لا يقتضي النقدان ابدا، لا في حق الله ولا في حق غيره. كيف يعني اجتماع ناقضين؟ كيف في تناقض؟ ما في تناقض، لكن هذا على ما يليق بالله. ما فيش ايوه دي تناقض فيه، ما في تناقض، لكن الله ليس كمثله شيء. لكن هنا عندك يمتنع حال ساكن متحرك. نعم القرب، هذا بعض العلم فسر بالقرب خاص وقرب عام، والبعض فسر القرب بأنه الخاص. قرب عام وخاص، البعض فسر اللي هو قرب عام وخاص، فيكون القرب معنى المعية، يبقى معية عامة خاصة، يبقى قرب عام معنى العلم، وقرب خاص معنى التوفيق والسداد. لكن اللي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وأهل العلم المحققون في هذا أن القرب لم يذكر في القرآن إلا قربا خاصا، فهو قرب يقتضي إثابة من أطاع وإجابة من دعا. إذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وأما القرب الآخر الموجود في القرآن اللي هم فسروا بقرب عام، فهو أنه ليس قرب الرب عز وجل الموصوف به الرب، وإنما قرب الملائكة، مثل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تبصرون، هذا بالملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا بالملائكة. إنما القرب المذكور في القرآن مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى وكذا، فهو قرب خاص، وهذا الراجح. نعم.
كلام الشيخ السعدي.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن قربه تعالى نوعان، عام وخاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عابديه وسائله ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى واسجد واقترب، وفي هذه الآية وفي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقترن باسمه القريب اسم المجيب.
نعم، هذا قسم الشيخ، لكن هذا على خلاف مذهب الشيخ الإسلام، مع أن شيء دائما الشيخ السعدي غالبا يعني يرجح ما يذكره الشيخ الإسلام، لكن هذا كلام ابن كثير، تجد كلام ابن كثير، كلام شيخ الإسلام كثير أن القرب خاص. نعم. نعم، بعد الأجهزة دي صارت كده. نعم نعم. صحيح. ما هو احنا نثبت الوارد في كلام العرب. ايه الوارد في كلام العرب؟ ان معه بتقتضي مصاحبه، ان معه بتقتضي المصاحبة. المصاحبة دي بحسب موضعي. أنا مع زوجتي وتكون معي على السرير. طيب أنا معك ووراءك ولن أتخلى عنك، وليس يقتضي هذا كن معك ببدني، أنت هنا وأنا هناك. مثل أقول لك كن دائما مع السلف وبيننا وبينهم أعصار. فإذا مع هذه في لغة العرب، وده اللي ثبته شيخ الإسلام رحمة الله عليه ونقل العثيمين، إن مع دي بتقتضي المقارنة المطلقة. طيب المقارنة تفسر بقى بحسب السياق. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى،
ولهذا يقول من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى حسب السياق. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام.
طيب نقف هنا ونتم بعد الظهر إن شاء الله. انقسم الناس في معية، نقف هنا ونتم بعد الظهر إن شاء الله. نعم. احنا قلنا خلي ابوك يقولها لك. شوف احنا اكتشفنا ابوك وبقى انه سرحه. اهلا نعم.